على فيه شعبك نفسه يحس بحبك معنى العدل بقاله سنين طول عمر نعيش وبنحلم هو ده حال المصريين حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين إلا وأمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم. الليلة في الفقرة الحوارية بإذن الله هتكون حوار مفتوح بعنوان مصر والرئيس القادم مع دكتور محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين. أعتقد أن اللقاء بإذن الله سيكون هاما جدا، فأرجو أن تتابعونا. لجنة الرئاسة النهاردة أغلقت أبوابها بعد تقدم 23 مرشحا بأوراقهم الرسمية. النهاردة اللجنة يعني مستشار حاتم بجات وأمين عام اللجنة الرئاسية أعلن في بيان عدد الناس المرشحين اللي تقدموا. طبعا احنا عارفين ان اللي سحبوا الأوراق قرب 2001، لكن المرشحين الحقيقيين مقسومين إلى قسمين، مرشحين عن أحزاب ومرشحين مستقلين. المرشحون عن الأحزاب أستاذ أحمد عوض عن حزب مصر القومي، أبو العز الحريري حزب التحالف الشعبي، الدكتور محمد فوزي حزب الجيل الجديد، الفريق حسام خير الله عن حزب السلام الديمقراطي، مستشار هشام البسطويسي عن حزب التجمع، دكتور محمد مرسي عن حزب الحريه والعداله، دكتور عبد الله الاشعل حزب الاصاله، اللواء ممدوح قطب حزب الحضاره، احمد حسام خيرت حزب العربي الاشتراكي، استاذ اشرف بارومه عن حزب مصر الكنانه، دكتور ايمن نور عن حزب غد الثوره، الاستاذ مستشار مرتضى منصور عن حزب مصر القومي. اما المرشحون المستقلون عمرو موسى مرشح مستقل، الدكتور عبد المنعم الفتوح، الاستاذ حازم صلاح ابو اسماعيل، وهو اعلى يعني الذين تقدموا بتوكيلات وتوكيلات اعضاء مجلس الشعب وتاييدات من الجمهور، 117 الف ناخب و30 عضو مجلس شعب وشورى، ومحمود حسام الدين جلال، دكتور محمد سليم العوة، الفريق أحمد شفيق، الأستاذ حمدين صباحي، المهندس خيرت الشاطر، خالد علي، لواء عمر سليمان، أستاذ إبراهيم الغريب. معنا على الهاتف المستشار حاتم بجاتو أمين عام اللجنة الرئاسية. سعادة المستشار السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
أهلا بك.
طبعا اللي صدر اليوم دي يعني
القائمة الأولية.
القائمة النهائية تصدر بعد يومين؟
لا فعلا، القائمة النهائية تصدر بعد الاعتراضات والطعون وفحص الأوراق، فحص الأوراق والاعتراضات والتظلمات، بعدها يتم إصدار القائمة النهائية في الفترة ما بين 16 ل 26 إبريل إن شاء الله.
يعني إحنا من 16 إلى 26 إبريل نترقب القائمة النهائية
بإذن الله.
نعم. طيب انت حضرتك عارف طبعا ان اكتر شيء يعني مصار حول الوقت جدل هي مسألة جنسية والدة الأستاذ حازم صلاح أبو اسماعيل وما ورد إليكم من خطابات من الداخلية والخارجية. هل القضية التي يتقدم بها المرشح الأستاذ حازم يوم الثلاثاء القادم لمحكمة القضاء الإداري لها علاقة بكم؟ يعني المحكمة إذا حكمت بصحة أو بطلان هذا الكلام، اللجنة الرئاسية تلتزم بكلام القضاء الإداري ولا لا؟
اللجنة الانتخابات الرئاسية ستنظر كل حالة على حدة وستتحرك بحدود قانون واقتصادات المنظومة لها في الدستور والقانون. لا أستطيع أن أتنبأ بشيء لم يعرض علينا.
نعم. طيب الخطاب الذي أتى إليكم من وزارة الخارجية يفيد بأن السيدة والدة الأستاذ حازم رحمه الله تقدمت بطلب الحصول على الجنسية، هل هناك ما يفيد أنها حصلت على الجنسية ولم يعلم بعد؟
أيوة فندم. احنا عندنا ثلاثة خطابات، خطاب وصلنا امس وخطاب وصلنا اليوم. الخطاب اللي وصلنا امس كان واحد منهم وزارة الخارجية الامريكية ذاتها بتؤكد ان السيدة الفاضلة المغفور لها باذن الله والدة السيد محمد حسن اسماعيل قد حصلت على الجنسية الامريكية بالفعل في 25 اكتوبر 2006. ايوه، وهناك عندها كتاب اخر طلب استخراج جواز سفر امريكي عليه صوره السيده وعليه توقيعها، واليوم وصل الينا من وزاره الخارجيه كتاب اخر مرفق به استماره تسجيل السيده في سجل الناخبين في ولايه كاليفورنيا، الناخبين الامريكيين في ولايه كاليفورنيا.
نعم، هل هذا يكفي ام ان يجب مثلا الجواز نفسه هو اللي يكون موجود؟
افندم؟
يعني هذا كافي بالنسبة لكم في لجنة الرئاسة أم يجب وصول الصورة طبق الأصل مثلا من جواز السفر الذي يؤكد الجنسية؟
لا يستطيع أحد أن يقول ما الذي يكفي ما الذي لا يكفي، هذا شأن قضائي لا يستطيع أحد أن يتحدث فيه.
لا أنا اللجنة.
لا 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 اللجنة، اللجنة شأن قضائي، اللجنة تنظر الأمر، اللجنة مكونة من قضاء وتنظر الأمر كأنها تتداول في أي قضية من القضايا، ولا تستطيع أن تفصح عن رأيها مقدما. اللجنة كل الذي تفعله أن تقول هذه الأوراق التي لدينا بكل حد تعرض وقاع ولا تبدي رأيا قانونيا، إلى أن تختلي أعضاء اللجنة إلى ضمائرهم وناظرين إلى دارهم عز وجل ليطبقوا صحيح القانون حسبما تستقر عليه ضمائرهم، لا يرى إلا الله ولا يخشون في الحق لهم تلائم.
طب سعادة المستشار اسمح لي وأنا بشكر لك هذا الخطاب المميز، يعني الشعب عنده قلق من أن قرارات اللجنة لا تقبل الطعن، هذا أمر يعني حاسس الناس حاسة فيه أنه ممكن يكون سلاح يستخدم وقت الحاجة ضد أحد المرشحين.
يا سيدي الفاضل
نعم لا لا ليك رؤية شعبية.
انا 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 افهم ما تقول، لكن سيدي الفاضل الدخول في النوايا وإساءة الظن غير مقبول، لان هذه اللجنة مكونة من قضاء عرفوا القضاء، واقل واحد فيهم قرب 50 عام من الخبرة القضائية، تبون اكبر المناصب القضائية اللي موجودة، فلا يحكمون إلا بتجرد وبوازع من ضمائرهم وبصحيح القانون، ونحن لسنا سلاحا يستخدم في يد أحد، ولا يستطيع أحد أن يملي شيئا أو حتى أن يطلب شيئا من هذه اللجنة. اللجنة تعمل بحسب القانون والأمر ولا تراقب إلا الله كما قلت لحضرتك من قبل.
نعم شكرا جزيلا لك سعادة المستشار حازم بجاتو أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية على كل هذا التوضيح. اليوم محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة قرر تأجيل الدعوة التي أقامها الأستاذ حازم صلاح أبو اسماعيل المرشح لرئاسة الجمهورية التي طلب فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار وزير الداخلية باعتبار والدته سبق أن حملت الجنسية الأمريكية، كل هذا تم تأجيله إلى يوم 10 إبريل. بس في ملاحظة تذكرتها عايز أقولها لحضراتكم، أمس بعد صدور هذا الخطاب من وزارة الخارجية الأمريكية انهالت علي الاتصالات من جميع وسائل الإعلام وجميع القنوات الفضائية يريدون يعني أن يأخذوا مني تعليقا أو كذا. أنا الحقيقة اعتذرت للجميع ولم أقبل إلا اتصال الأستاذ ملهم العسوي من قناة الرحمة، وقلت له خلاص أنتوا القناة الوحيدة اللي هعمل معاهم مشاركة، وفعلا عملت معاهم مداخلة وقلت رأيي، لكن أنا يعني مصدوم ومتضايق جدا من هذا التصرف غير المقبول، وهو غير مقبول مهنيا انهم يكتبوا اسمي على شريط الاسترابة بتاعت الاسماء ان انا منسق حملة ابو اسماعيل. اولا لانهم يعلمون تماما انني لست منسق حملة ابو اسماعيل، واعتقد قناة الرحمة لن ينقصها شيء اذا كتبت وظيفتي الطبيعية الحقيقية، ولذلك انا ادين بشدة هذا الموقف وعاتبت قناة الرحمة اليوم، واعتقد ان انا ممكن ما اتواصلش معهم مرة اخرى. المستشار احمد كشك عضو هيئة قضايا الدولة بيقول ان الحبس او الاشغال الشاقة قد تواجه الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل بتهمة التزوير، ارجو ان يكون معنا الاستاذ انور الرفاعي عشان يرد على الموضوع ده. طيب الى ان يأتي الاستاذ انور عندنا موضوع اخر، وهو ان الدكتور صفوت حجازي كان قد اعلن امس انه سيترشح عن حزب البناء والتنمية، وبعدين فوجئنا اليوم ان هو راح سحب الاستمارات وكان في حشد كبير هناك مع الدكتور، وبعد فترة قصيرة جدا وجدنا انسحاب دكتور صفوت حجازي. البعض قال ان هو انسحب خوفا من تفتيت اصوات الاسلاميين، والبعض الاخر قال ان البناء والتنمية او الجماعة الاسلامية هم الذين قاموا بسحب تقديم اوراق المرشح دكتور صفوت حجازي. معنا دكتور نصر عبد السلام رئيس حزب البناء والتنمية. دكتور نصر السلام عليكم. دكتور نصر السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا استاذ وسام؟
اهلا ومرحبا بحضرتك.
ربنا يبارك فيك.
لماذا اعلنتم ترشيح؟
اشكر بداية جهد حضرتك في القناة وجهد الاخوة كلهم في القناة، ربنا يجعل ذلك من حسناتكم جميعا يا رب.
اللهم امين، جزاك الله خير.
جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك. لماذا أعلنتم أمس موقف إعلان الجماعة الإسلامية ترشيح دكتور صفوت حجازي، ثم اليوم لم تتم الأمر والأقوال متضاربة، هل هو اللي اعتذر ولا الجماعة أو الحزب هو اللي مرضيش يكمل الخطوة؟
والله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية احنا نفخر ان الدكتور صفوت حجازي يقبل ان يترشح، ومصر كانت في أشد الحاجة لأمثال الدكتور صفوت حجازي، فهو رمز من رموز ثورة 25 يناير ولا يزايد على ذلك أحد في الميدان سواء من الإسلاميين أو من التيارات الأخرى. فوقع اختيارنا جميعا سواء مجلس شورى الجماعة أو قيادات الحزب، وقع الاختيار على الدكتور صفوت حجازي على أنه يترشح لرئاسة الجمهورية، خاصة بعد ما رأينا المذبحة اللي بتجرى للمترشحين الإسلاميين الشيخ حازم وراء الدكتور العوة وهكذا.
نتوقع يعني تقصد ان احنا نتوقع
متوقع يعني والمهندس خيرت الشاطر. فيعني وقع اختيارنا على الدكتور صفوت حجازي انه يترشح للرئاسة، وقبل جزاه الله خيرا يعني مشكورا، خاصة انها مسؤولية. وبعدين حقيقة هو اللي بعد ما يعني كدنا ان احنا ننهي كل شيء ونتمم الامر باستلامه للاوراق ونسلمها اليوم، فوجئنا بالدكتور صفوت يعني قرر ان هو ينسحب من سباق الترشح للرئاسة. وكانت وجهة نظر دكتور صفوت يعني احنا حزننا لهذا الامر، لكن هي وجهة نظر للدكتور، واحنا نحترم الدكتور ونحترم اراءه ونحترم وجهة نظره، حتى وان كنا يعني يحز في انفسنا جميعا اني ينسحب من هذا الامر. فرأى ان الانسحاب افضل، خاصة اني وجد زي واحد زي الدكتور محمد مرسي اترشح للرئاسة مخافة ان يحدث شيء للمهندس خيرت الشاطر. فيعني ان شاء الله اللي موجود يكفي واللي موجود يسد حق عشان ما نفتتش اصوات الاسلاميين. دي كانت وجهة نظر الدكتور صاحب.
طب لماذا لم يبقى بمثلا بتصور انه يكون يعني حائط صد، ربما يحدث شيء اخر لا نعلمه لاحد المرشحين اخرين ايضا؟
تمام والله، دي حضرتك يعني نفس كلام حضرتك، ده كان وجهة نظري واللي وصلت للدكتور صفوت، وكان وجهة نظر المشايخ الدكتور عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة، وكان وجهة نظر الدكتور طارق زمر وفضيلة الشيخ عبود، كل دول كانت دي وجهة نظرهم ان يستمر تحسبا لأي ظرف. ومسألة بقى مين اللي هينتهي في النهاية دي يحكمها الاتفاقات ويحكمها رؤية
التنسيقات
لهذا الأمر.
نعم طيب. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور نصر عبد السلام رئيس حزب البناء والتنمية. طيب معنا المستشار أنور الرفاعي. مستشار أنور السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك
المستشار أحمد كشك النهاردة بيقول إن الحبس أو الأشغال الشاقة في حال ثبوت تقديم مستند مزور للجنة العليا للانتخابات عقوبة قد تواجه الأستاذ حازم صلاح وإسماعيل، ألا ترى في ذلك مبالغة؟
مبالغة كبرى طبعا، والامر مش يصدر. نعم، ولو ان هناك مستندا مزورا قدم من حازم صلاح ابو اسماعيل فالحبس وجوبي ذاته، ولكن حازم صلاح ابو اسماعيل حينما يكون الامر دائما هناك ما يسمى بالقصد الجنائي في الافعال الاجراميه. النهارده لما الاستاذ حازم صلاح ابو اسماعيل او الدكتور حازم صلاح ابو اسماعيل تقدم الى اللجنه العليا للانتخابات، قدم ما لديه من مسوغات لقبوله، منها ان امه لا تحمل سوى الجنسيه المصريه، وأقر على هذا، هذا على حد علمه. أما لو أن هذا الكلام ماذا يعني نقدر نجرم حازم صلاح أبو إسماعيل في ماذا؟ لو أن حازم صلاح أبو إسماعيل كان وكيلا لوالدته في تقديم طلب الجنسية الأمريكية، ثبت أنها أمريكية بالفعل. ولكن حازم أبو إسماعيل يسأل جنائيا عما يخصه من أوراق، ولكن ما يخص والدته فإذا ثبت علمه بها، إذا ثبت علمه بها. هذا الأمر يعني امر يعني احنا مش هنقعد يعني مش عايزين نزايد على حازم صلاح ابو اسماعيل، او نقول حازم صلاح ابو اسماعيل لا يمكن يكون يعرف والده، ولا يمكن هيكون يعرف ان والدته امريكيه ويستمر في السباق بهذا الشكل.
نعم،
ولا يمكن اطلاقا ان يسال حازم صلاح ابو اسماعيل عن والدته اللي هي مش ست مثلا كبيره وهو مسؤول عنها ماديا وولائيا، لا اطلاقا. حازم صلاح ابو اسماعيل كانت والدته دكتوره يعني. فاحنا النهارده والواقع ان حدثت ان ثبت حدوثها هي واقعة في أمريكا ليست تحت بصر ونظر. إذا كانت الحكومة المصرية غابت ترد عشان ترد على حزم صلاح أبو إسماعيل في موضوع الرئاسة أو أن تلفق أو أن تعمل، غابت 12 يوم كاملين عشان ترد، فهل حزم صلاح أبو إسماعيل يمتلك من العناصر والمكونات ومن الإمكانيات يعني ما يصل به علمه الى الى ما, إلى ما في جوف الامريكان او في جوف الخارجيه المصريه, هذا امر طبعا لا يمكن ثبوته, والمسؤوليه الجنائيه لا تقع في حق حسني صلاح ابو اسماعيل على الاطلاق.
طيب الحمد لله طمأنتنا وطمأنت الجماهير على هذا الكلام المزعج في حق الاستاذ حازم صلاح ابو اسماعيل. شكرا لكم استاذنا عمر. دكتور محمد سليم العوا المرشح لرئاسه الجمهوريه يقول ان السكوت على ترشح عمر سليمان جريمه في حق مصر وفي حق الثوره, واذا كنا نشكو اليوم من عدم انصاف الشباب الذين حملوا العبء الاول للثوره فاننا اذا حكمنا عمر سليمان على حد قول دكتور العوا سنبكي على الباقين منهم لان مصيرهم سيكون مصير المعارضين لحكم مبارك. النهارده اللواء عمر سليمان او هنشوف مع معاكم بعض الصور حال تواجده عند مقر لجنه انتخابات الرئاسه, كان حاله من حالات الاستقبال اللي بعتقد انها شبه الرسميه. هذه الكبات الزرقاء بتكون لافراد الحرس الجمهوري في حد علمي, وايضا كان هناك تعزيزات كبيره جدا من الشرطه العسكريه, حتى ان اللواء حمدي بدين بنفسه كان موجودا وكان في استقباله ووسط تواجد أعداد كبيرة من أنصار اللواء عمر سليمان. كان الشعب يريد عمر سليمان, العبارة يعني الهتافات تقول الشعب يريد عمر سليمان, سجل سجل يا زمان, الشعب المصري قال سليمان, وبقية الكلام الحقيقة أنا مكسوف أنه هقوله لكن هقوله عشان الناس تسمعه. كان بيقولوا انزل انزل يا سليمان نظف مصر من الفيران, نسأل الله السلامة والعافية. هذا الذي حدث اليوم أمام لجنة انتخابات الرئاسة, كان اللواء عمر سليمان كما يظهر في الصورة أمامكم في وسط كل هذه التعزيزات والقوى الأمنية. ممكن يكون هذا التواجد الأمني المكثف نوع من التأمين لشخص الرجل, لأن طبعا هو شخصية مهمة وشخصية قد يعني يحاول البعض الاعتداء عليه أو شيء من ذلك, فكان لأجل هذا التواجد الأمني. لكن اليوم السابع علقت وقالت بدين يشهد بنفسه الخروج الآمن لعمر سليمان من لجنة انتخابات الرئاسة. عصام سلطان المتحدث باسم حزب الوسط قال إن عمر سليمان رمز من رموز الفساد, وأدعو مرشحي الرئاسة الوطنيين لمواجهة الفلول, وأعتقد كان من المفروض إن مجلس الشعب يعمل قانون من بدري شوية سريعا يعني يضع مواصفات تمنع الفلول من الترشح, لكن أنا مش عارف لماذا تأخر هذا ولم يحدث. اليوم الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق شيخ الدعوة السلفية المعاصر أصدر بيانا جديدا أرسله لقناة الحكمة بعنوان حزب الأمة المصرية ضرورة ملحة. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, يوجه الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق هذه الكلمة إلى الشعب المصري العظيم والذي اجتمع عمته على الولاء والنصرة, كما يرى الشيخ عبد الرحمن للشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل والذي رشحته جموع الأمة المصرية لرئاسة الجمهورية. وهذا الشعب العظيم الذي فوجئ بالمحاولات المستميتة لإقصائه عن الترشيح أو عن الترشح, فقد خشيت أن يتم هذا السعي وتجد هذه الجموع من الأمة المصرية نفسها في القواء وينفلت زمام هذه الجموع ويدمر الناس بعضهم بعضا, وقد يعيد هذه الأمة المصرية مرة ثانية إلى الفوضى والاستبداد. ومن أجل ذلك فإني أهيب بجمهور هذه الأمة التي اجتمعت على إمامها وزعيمها ورأت فيه القائد الحكيم والإمام الصادق والمخلص الذي تنتظره. أوصي الجميع كما يقول الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق بالصبر والثبات, وأن يعملوا على استكمال المسيرة الصادقة المستبصرة, وأن يصدروا في كل أمورهم عن مشورة ورأي متفق عليه, ولن يكون ذلك إلا بانتظام هذه الجموع في حزب سياسي واحد يجمع جميع الذين التفوا حول هذا القائد العظيم والزعيم الملهم, وليكن هذا الحزب للأمة المصرية كلها التي اجتمعت على هذا الإمام. وعلى حال البيان بكامله سيكون على صفحة قناة الحكمة بعد قليل. خالد علي عقب إنهاء إجراءات ترشح بمقر انتخابات الرئاسة يعلق هو أيضا ويقول عمر سليمان هو مبارك الثاني وعليه أن يراجع تاريخه الأسود. المحامي الأستاذ عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين يؤكد أن الدكتور محمد المرسي حينما تعلن الكشوف النهائية سيتنازل لخيرة الشاطر إذا كان اسمه ضمن الذين سيصدرون في القائمة النهائية. ننتقل إلى ملف آخر, العاملون بوزارة الأوقاف في جنوب سيناء يغلقون المديرية بالجنازير وزملائهم يتظاهرون أمام وزارة المالية. أستاذ يحيى زكريا مراسلنا من هناك، السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
أهلا مرحبا بحضرتك. ما موقف مظاهرات واحتجاجات العاملين بأوقاف جنوب سيناء؟
استمرت اليوم الاحتجاجات العمالية حتى وصلت إلى غلق بوابة مديرية الأوقاف بجنوب سيناء، ومنع الشيخ الأوقاف المدير العام من دخول المبنى وأغلقوه بالجنازير، بينما توجه البعض منهم إلى وزارة المالية للتظاهر أمامها. وأثمرت الجهود ما بين المفاوضات ما بين شيوخ الأوقاف ووزارة المالية، إن هو اعتمدت اليوم وزارة المالية 3 مليون جنيه لدعم العاملين في وزارة الأوقاف، وهي كانت المشكلة تتلخص في المكافأة جذب العمالة منذ ما يقرب من حوالي 5 شهور، ووزارة المالية لم تقدم الدعم المادي للعاملين في مديرية الأوقاف بجنوب سيناء.
طيب الاعتصام هذا لم ينتهي؟
انتهى اليوم بمجرد سماعهم نبأ الدعم المادي، ولكن هناك نبأ آخر ان اليوم كان في حوالي بالأمس 400 أو 600 تأييد أو توكيل بمعنى صح تم عملهم لصالح المرشح اللواء عمر سليمان.
وكانت هناك كان في وقت متأخر من الليل،
كانت في وقت متأخر من الليل، وده أثار حفظة معظم أهالي جنوب سيناء إن هم لقوا مرة واحدة زحام أمام مدرسة الفندقية الفرنسية بالهضبة لشرم الشيخ، وفوجئوا بسيارات كثيرة تحمل بعض العاملين بالفنادق. وبسؤال بعض العاملين يعني إيه اللي جابكوا هنا وبتعملوا كده، ليه؟ قالوا هناك تهديدات من رجال الأعمال، إذا احنا ما جيناش وعملنا التأييدات أو التوكيلات لعمر سليمان سوف تقطع الأرزاق. وفور علم شباب حركة 6 أبريل الأستاذ علاء جمال والدكتور أحمد بدر عضو نقابة الأطباء ومن حركة دعم أبو الفتوح والأستاذ حاتم هلال 11 مايو قاموا بتحرير محضر رقم 6008 إداري قسم شرطة شرم الشيخ ضد هذه التوكيلات الباطلة، وصفوها بالباطلة. ولكن للأسف عند تحريرهم المحضر تلكع كثيرا قسم شرطة شرم الشيخ لمدة 2 ساعة حتى تحركوا معهم، مما مكن الباقين الذين كانوا يجرون هذه التوكيلات الباطلة.
تمام. طيب يعني ده إجراء 600، لكن النهاردة اللي هو عمر سليمان داخل بحاجة 70,000 توكيل بسيطة. أستاذ يحيى الله المستعان، شكرا لك على هذه المشاركة والمدخلة معنا. وزارة القوى العاملة والهجرة بتؤكد أن يوم 2/16 إبريل أجازة بأخر كامل للعاملين في القطاع الخاص، طبعا ده يوم شم النسيم. في محاكمة المتهمين بموقعة الجمل، مرتضى منصور يطلب رد أحد القضاء والعمدة يصرخ من داخل القفص يتحبسون كلنا يتفرجوا عننا كلنا، واشتباكات بين أنصار منصور وحميدة. الدكتور فؤاد النووي وزير الصحة والسكان أصدر قرارا بقبول استقالة الدكتور محمد سلطان رئيس هيئة إسعاف مصر وتكليف الدكتور خالد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة بتيسير أعمال رئيس هيئة الإسعاف، كما كلف أيضا الدكتور أمين الصادق العمل مستشارا لوزير الشؤون الإسعاف والطوارئ. طيب معنا مشرف عام الجمهورية لهيئة الإسعاف الأستاذ محمد عبد السلام. أستاذ محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا فندم؟
أهلا ومرحبا. هل قرار وزير الصحة اليوم بقبول استقالة رئيس الهيئة يعد يعني مثلا استجابة لمطالب المسعفين المعتصمين في عدة أماكن؟
والله احنا اللي حصل النهاردة ده احنا بنتكلم بس في قصة ليه إقالة رؤساء الهيئة، وقصة رؤساء الهيئة دي المسعفين اللي هم القدامى على سيارات الإسعاف القدامى بيطالبوا بإقالة قيادات الهيئة. احنا ده مش مطلب شعبي، احنا عايزين الناس اللي هم المسعفين القدامى دول لهم طلبات، الطلبات دي مشروعة في ان هم يتكلموا في تحسين وضعهم المالي وفي وضعهم بالنسبة للهيئة لما يخشوا الهيئة هيبقى ايه، وبالنسبة يعرفوا راسهم برجليهم يعني عشان يبقى كل واحد داخل عارف اللي ليه واللي عليه. لكن بالنسبة للطلبات اللي هي الثانية دي طلبات للأقلية، ما في أغلبية. والنهاردة برضو بعد ساعتك النهارده الدكتور السيد الدكتور الوزير اصدر بيان اعلامي ومكتوب فيه الساعه حوالي 3 العصر تشكل لجنه عليا لاداره مرفق الاسعاف بغرفتيه من الساده دكتور هشام شيحه رئيس قطاع الطب العلاجي ده رئيس، دكتور امين الصادق مستشار الوزير للاسعاف، دكتور محمد سلطان رئيس هيئه الاسعاف المصريه، دكتور خالد الخطيب رئيس الاداره المركزيه للرعايه العاجله، وتستمد اللجنه بصلاحيات الكامله في اداره المرفقين وكل مشاكل العاملين اول باول لدفع استمراريه العمل ومتابعه التنفيذ باستقلاليه كامله، والله الموفق. وده اتمضى من الوزير الساعه 3. احنا مش ضد حد، احنا عايزين تبقى خيارات الهيئه زي موجوده زي ما هي والامور تمشي، والمسعفين لو عايزين ينضموا للهيئه احنا مش ضدهم، احنا اخواتهم وكلنا واحد وفريق عمل واحد. ولو في مشكله في الوضع في المسمى المسمى الوظيفي بتاعنا اللي اعتمد من التنظيم والاداره مضايقهم، احنا ما فيش مشكله، احنا اي مسمى هنشتغل عليه. بس احنا بالنسبه للوضع المالي هم يتكلموا في وضعهم الماليه، وضعهم في الهيئه هيبقى ايه، دورهم ايه، هيشتغلوا ايه. بس لكن احنا كلنا واحد وفريق عمل واحد، احنا مش ضد حد، احنا عايزين كلها تبقى منظومه واحده ونبقى شكلنا كويس. وانت عارف سعادتك ان اكتر حاجه دلوقتي الاسعاف شغاله، ليه اي حاجه حلوه عايزين نموتها ونخنقها، وليه الفتنه؟
نعم، شكرا جزيلا.
يعني
نعم، شكرا جزيلا استاذ محمد عبد السلام، مشرف عام الجمهوريه لهيئه الاسعاف. النهارده في خبر في اليوم السابع ان في عدد من شباب الاخوان المسلمين وحزب النور السلفي الرافضين لتشكيل اللجنه التاسيسيه لوضع الدستور مع شباب من حركتي كفايه وستة ابريل قرروا تاسيس حزبا جديدا اسمه الحريه والكرامه. استاذ احمد عبد الله عضو حركه 6 ابريل على الهاتف معنا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بيك استاذ احمد. مين صاحب فكره حزب الحريه والكرامه؟
في الحقيقه انا اول مره اسمع عن حزب الحريه والكرامه. بشكل عام اللي انا عايز اكد ان حركه شباب 6 ابريل كمؤسسه وكحركه وطنيه حركه لا تسعى للسلطه بشكل عام، فما ينفعش يتأتى ليها ان هي استاذات تشترك في تكوين حزب، فده لازم يكون بتوافق بين كل عناصر الحركه، وهذا ما لم يتم. فبالتالي الحركه مش مشتركه في اي حزب بشكل رسمي، وارد ان يكون في اعضاء في 6 ابريل متحزبين، ولكن في قرار عام من الحركه ان من هو موجود في حزب ما ينفعش يمسك منصب قيادي داخل الحركه. فبالتالي الحركه لم تشارك في تاسيس اي حزب. كنا رافضين للجنه التاسيسيه للدستور، فده لان احنا متخيلين الدستور ده عقد اجتماعي من كل المصريين، يجب ان يكون ممثلا للمجتمع بشكل سليم عشان في الاخر يقدر يعيشنا 100 سنه مع بعض من غير خلافات او صراعات، انما ده مش هيتاتى عن طريق تكوين حزب يعني.
طيب يعني انت دلوقتي تنفي مشاركه 6 ابريل في هذا الحزب؟
صحيح، بشكل رسمي 6 ابريل مش مشارك، ومفيش حد من قيادات 6 ابريل مشترك في هذا الحزب او اي حزب اخر يعني.
تمام، شكرا جزيلا لك استاذ احمد عبد الله عضو حركه 6 ابريل. ضبط 180 طن اسمده مغشوشه بالشرقيه، تمكن رجال الاداره العامه اليوم للمسطحات، تم ضبط 180 طن سماد كيماوي مغشوش بمصنع بطريق بلبيس العاشر، وتم تحرير محضر بذلك. جهاز التفتيش الفني على اعمال البناء التابع لوزاره الاسكان اليوم الاحد عاين العقار التراثي المنهار امام قصر عابدين بعد اتهامات تطال المالك لهذا العقار بالتعمد التخريب. الأرصاد الجوية بتتوقع انخفاض في درجات الحرارة 7 درجات غدا. يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تنكسر الموجة شديدة الحرارة غدا الاثنين، حيث تنخفض درجات الحرارة بمقدار 7 درجات على شمال البلاد، ويسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة، وإن ظل شديد الحرارة على مصر العليا نهارا لطيف ليلا. الدبابات السورية تقصف عدة مناطق في محافظة أدلب، والخارجية السورية تتحدث عن سحب القوات بأنه فسر خطأ، وأوضحت أن الجيش لن ينسحب من المدن بدون ضمانات مكتوبة من المسلحين. مش عارف الموضوع مكتوبة ازاي يعني. على أي حال احنا نكتفي بهذا القدر من الأخبار لنبدأ حوارنا مع الدكتور أمين جماعة الإخوان الدكتور محمود حسين. فاصل ثم نواصل معكم.
مصر الحرة مصر الثورة، واخداك الأيام على فيه شعبك، نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، لو أمنت بالملايين.
طيبة للتجارة والصناعة. طيبة بتقدم لك عرض خاص جدا، موبايل سكاي لاين مزود باثنين خط يعملان في نفس الوقت، يعني وداعا لحمل اكتر من موبايل، واهلا بالاستفادة بمزايا كل خط. موبايل سكاي لاين مزود بكاميرا لتسجيل المحاضرات والدروس الدينية والندوات بالصوت والصورة في نفس الوقت. موبايل سكاي لاين مزود بإمكانية تسجيل صوت مفتوح، يعني تقدر تسجل المحاضرات والدروس وتراجعها مرات ومرات. موبايل سكاي لاين مزود ببلوتوث، يعني تقدر تبادل الملفات سواء كانت فيديو أو صور بكل سهولة مع أصدقائك، وبكده مش هتخلي حاجة تفوتك. موبايل سكاي لاين مزود بكابل USB لتوصيل الموبايل بالكمبيوتر لنقل كل البيانات من على الكمبيوتر للموبايل او من على الموبايل للكمبيوتر. موبايل سكاي لاين مزود براديو FM، يعني تقدر تتابع الاخبار والاحداث الجارية في اي مكان. موبايل سكاي لاين مزود بمكان لكارت الميموري، يعني تقدر يكون عندك مساحة تخزينية كافية لحفظها. موبايل سكاي لاين مزود بالعاب للتسلية. موبايل سكاي لاين مزود بخاصية الدخول على الانترنت وتصفح الانترنت وخاصية قراءة الكتب من على الانترنت e-book. موبايل سكاي لاين مزود بشاشة 1.8 بوصة. موبايل سكاي لاين حجمه مناسب جدا وكمان وزنه خفيف، يعني مش هياخد مكان في جيبك. موبايل سكاي لاين مزود بشاحن سن رفيع، يعني تقدر تشحنه بكل سهولة في اي مكان. موبايل سكاي لاين متوفر بخمس الوان، الاسود الاحمر الابيض في اورانج الابيض في لبني الابيض في الاحمر. موبايل سكاي لاين مناسب لكل الفئات ولكل الاعمار وفي اي مكان. موبايل سكاي لاين ضمان عام كامل من الوكيل. احصل على موبايل سكاي لاين بسعر 169 جنيه، ولو حصلت على اثنين موبايل هيكون السعر 298 جنيه، يعني سعر الموبايل داخل العرض 149 جنيه. أيوة 149 جنيه، والعرض ده حصري من شركة طيبة. اغتنم الفرصة الآن، سعر الموبايل داخل العرض فقط 149 جنيه. اتصلوا الآن 24-720-300. وبكده وبعد كل الإمكانيات دي من خطين في نفس الوقت ومكان لكارت الميموري وكاميرا وراديو ومتصفح انترنت صوت نقي ومشغل MP3 MP4 وتسجيل فيديو مفتوح وكابل التوصيل بالكمبيوتر لنقل البيانات ومميزات تانية كتيرة جدا. مش كده وبس، هيوصلك مع الموبايل سماعة دوبل ستيريو وشاحن وبطارية وكمان كابل USB. اتصل يصلك العرض. موبايل سكاي لاين من طيبة فقط بسعر 169 جنيه لفترة محدودة، واذا حصلت على اثنين موبايل هيكون السعر 298 جنيه، يعني خصم 40 جنيه. سعر الموبايل داخل العرض 149 جنيه. ايوه 149 جنيه. اغتنم الفرصة الان، تصل يصلك العرض. 24-720-300. موبايل سكاي لاين مزود باثنين خط يعملان في نفس الوقت، يعني وداعا لحمل اكتر من موبايل، واهلا بالاستفادة بمزايا كل خط. موبايل سكاي لاين مزود بكاميرا لتسجيل المحاضرات والدروس الدينية والندوات بالصوت والصورة في نفس الوقت. موبايل سكاي لاين مزود بإمكانية تسجيل صوت مفتوح، يعني تقدر تسجل المحاضرات والدروس وتراجعها مرات ومرات. موبايل سكاي لاين مزود ببلوتوث، يعني تقدر تبادل الملفات سواء كانت فيديو أو صور بكل سهولة مع أصدقائك، وبكده مش هتخلي حاجة تفوتك. موبايل سكاي لاين مزود بكابل USB لتوصيل الموبايل بالكمبيوتر لنقل كل البيانات من على الكمبيوتر للموبايل او من على الموبايل للكمبيوتر. موبايل سكاي لاين مزود براديو FM، يعني تقدر تتابع الاخبار والاحداث الجارية في اي مكان. موبايل سكاي لاين مزود بمكان لكارت الميموري، يعني تقدر يكون عندك مساحة تخزينية كافية لحفظ كل الملفات المختلفة على موبايلك. موبايل سكاي لاين مزود باللغة العربية والانجليزية، ودي ميزة كلنا بنبحث عنها. موبايل سكاي لاين مزود بإمكانية تشغيل MP4 و MP3. موبايل سكاي لاين مزود بسماعة دوبل ستيريو للخصوصية. موبايل سكاي لاين مزود بألعاب للتسلية. موبايل سكاي لاين مزود بخاصية الدخول على الانترنت وتصفح الانترنت وخاصية قراءة الكتب من على الانترنت e-book. موبايل سكاي لاين مزود بشاشة 1.8 بوصة.
موبايل سكايلاين حجمه مناسب جدا وكمان وزنه خفيف، يعني مش هياخد مكان في جيبك. موبايل سكايلاين مزود بشاحن سن رفيع، يعني تقدر تشحنه بكل سهولة في اي مكان. موبايل سكايلاين متوفر بخمس الوان: الاسود، الاحمر، الابيض في اورانج، الابيض في لبني، الابيض في الاحمر. موبايل سكايلاين مناسب لكل الفئات ولكل الاعمار وفي اي مكان. موبايل سكايلاين ضمان عام كامل من الوكيل. احصل على موبايل سكايلاين بسعر 169 جنيه، ولو حصلت على اثنين موبايل هيكون السعر 298 جنيه، يعني سعر الموبايل داخل العرض 149 جنيه. ايوة 149 جنيه، والعرض ده حصري من شركة طيبة. اغتنم الفرصة الان، سعر الموبايل داخل العرض فقط 149 جنيه. اتصلوا الان 24-720-300. وبكده وبعد كل الامكانيات دي من خطين في نفس الوقت ومكان لكارت الميموري وكاميرا وراديو ومتصفح انترنت، صوت نقي ومشغل MP3 MP4 وتسجيل فيديو مفتوح وكابل التوصيل بالكمبيوتر لنقل البيانات، ومميزات تانية كتيرة جدا. مش كده وبس، هيوصلك مع الموبايل سماعة دوبل ستيريو وشاحن وبطارية وكمان كابل USB. اتصل يصلك العرض. موبايل سكايلاين من طيبة فقط بسعر 169 جنيه لفترة محدودة، واذا حصلت على اثنين موبايل هيكون السعر 298 جنيه، يعني خصم 40 جنيه. سعر الموبايل داخل العرض 149 جنيه. ايوة 149 جنيه. اغتنم الفرصة الان، اتصل يصلك العرض. 24-720-300. موبايل سكايلاين مزود باثنين خط يعملان في نفس الوقت، يعني وداعا لحمل اكتر من موبايل، واهلا بالاستفادة بمزايا كل خط. موبايل سكايلاين مزود بكاميرا لتسجيل المحاضرات والدروس الدينية والندوات بالصوت والصورة في نفس الوقت. موبايل سكايلاين مزود بامكانية تسجيل صوت مفتوح، يعني تقدر تسجل المحاضرات والدروس وتراجعها مرات ومرات. موبايل سكايلاين مزود ببلوتوث، يعني تقدر تبادل الملفات سواء كانت فيديو او صور بكل سهولة مع اصدقائك، وبكده مش هتخلي حاجة تفوتك. موبايل سكايلاين مزود بكابل USB لتوصيل الموبايل بالكمبيوتر لنقل كل البيانات من على الكمبيوتر للموبايل او من على الموبايل للكمبيوتر. موبايل سكايلاين مزود براديو FM، يعني تقدر تتابع الاخبار والاحداث الجارية في اي مكان. موبايل سكايلاين مزود بمكان لكارت الميموري، يعني تقدر يكون عندك مساحة تخزينية كافية لحفظ كل الملفات المختلفة على موبايلك. موبايل سكايلاين مزود باللغة العربية والانجليزية، ودي ميزة كلنا بنبحث عنها. موبايل سكايلاين مزود بامكانية تشغيل MP4 و MP3. موبايل سكايلاين مزود بسماعة دوبل ستيريو للخصوصية. موبايل سكايلاين مزود بألعاب للتسلية. موبايل سكايلاين مزود بخاصية الدخول على الانترنت وتصفح الانترنت وخاصية قراءة الكتب من على الانترنت e.book. موبايل سكايلاين مزود بشاشة 1.8 بوصة. موبايل سكايلاين حجمه مناسب جدا وكمان وزنه خفيف، يعني مش هياخد مكان في جيبك. موبايل سكايلاين مزود بشاحن سن رفيع، يعني تقدر تشحنه بكل سهولة في اي مكان. موبايل سكايلاين متوفر بخمس الوان: الاسود، الاحمر، الابيض في اورانج، الابيض في لبني، الابيض في الاحمر. موبايل سكايلاين مناسب لكل الفئات ولكل الاعمار وفي اي مكان. موبايل سكايلاين ضمان عام كامل من الوكيل. احصل على موبايل سكايلاين بسعر 169 جنيه، ولو حصلت على اثنين موبايل هيكون السعر 298 جنيه، يعني سعر الموبايل داخل العرض 149 جنيه. أيوة 149 جنيه، والعرض ده حصري من شركة طيبة. اغتنم الفرصة الآن، سعر الموبايل داخل العرض فقط 149 جنيه. اتصلوا الآن. طيبة للتجارة والصناعة، مع طيبة مش محتاجة تلف كتير.
الشركة المصرية
اكسون موبيل
للزيوت والشحوم تقدم زيوت عالية الأداء، تعمل على زيادة كفاءة المحرك وإطالة عمره، وتنفرد بتقديم منتج XHB1 زيت تخليقي 100% يعطي أقصى حماية للمحرك تصل إلى 15,000 كيلومتر. الشركة المصرية
إكسون موبيل
للزيوت والشحوم.
الجودة شعارنا.
إلى كل صاحب عمل تجاري جملة أو تجزئة، توفر الآن من شركة آل عبد العزيز للبرمجيات برنامج إيزي بلان. برنامج كمبيوتر هو الأقوى والأسهل استخداما لإدارة نشاطك التجاري مهما كان حجمه ومهما كانت خبرتك المحاسبية. يختص البرنامج بإدارة كافة الأنشطة التجارية ومنها الصيدليات وشركات المستحضرات الطبية، السوبر ماركت، المطاعم، محلات الملابس، شركات الكمبيوتر والإكسسوار، شركات السيراميك والأدوات الصحية، محلات المصوغات والمجوهرات، المصانع، التوكيلات التجارية، كذلك أي نشاط تجاري آخر. برنامج إيزي بلان هو البرنامج الوحيد القادر على إدارة أي نشاط تجاري لتتحكم بشكل كامل في أعمالك على اختلاف حجمها. سعر الأسطوانة الأصلية للبرنامج شاملة مصاريف الشحن والتسليم فقط 400 جنيها مصريا أو 70 دولارا أمريكيا. بادر بالاتصال الآن للحصول على هدية مجانية بقيمة 50 جنيها. الهدية محدودة العدد، متاحة فقط داخل مصر وحتى نفاذ الكمية. اتصل الآن. من مصر 010-185-84-111 أو 010-185-84-222. ومن سوريا 021-55-75-432 أو 0988-484-222.
دلوقتي تقدر تعرف مواعيد البرامج على قناة الحكمة أول بأول، وكمان تقدر تعرف أسماء الضيوف لبرنامجك المفضل، وكمان أهم التحديثات اللي تقدر عن طريقها تتواصل مع قناة الحكمة بمشاركات فعالة عن طريق الاتصال الهاتفي أو عن طريق الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر مع جوال الحكمة. انت معنا طوال اليوم ساعة بساعة، لحظة بلحظة، وشاركنا رأيك بمتابعة أهم البرامج والفقرات الحوارية على مدار اليوم. وكمان هنصحيك وقت أذان الفجر عشان تصلي الفجر جماعة، هنرسل لك رسالة وقت الأذان. فقط أرسل جيم على رقم 136 إن كنت من مشتركي شبكة اتصالات مصر وقريبا فودافون. اشتراكك في هذه الخدمة دعم لقناة الحكمة. الحكمة، عينك في قلب الحدث. دلوقتي ولأول مرة في مصر تمور المملكة 011-10-54-54-28 أو من أي تليفون أرضي 38-30-64-70. تمور المملكة، للتمور مذاق.
لإعلاناتكم على شاشة الحكمة يرجى الاتصال على رقم 010-2003-48 أو عن طريق الفاكس 02-38-35-18-16 أو عن طريق البريد الإلكتروني sales@الحكمة.tv.
مشاكلنا ما بتخلص، المهم نعرف نلاقي حل لكل مشكلة. مع خدمة دليلك القانوني هتعرف حل كل مشاكلك القانونية. نزاع على ملكية منزل أو قطعة أرض، عاوز تعرف اللي ليك واللي عليك في شغلك، تعرف العقد قبل ما تمضي عليه. قضايا المخدرات، الجنايات، قضايا الخلع والطلاق، مشاكل في الميراث والمعاشات أو في التأمينات، قضايا جنائية، مدنية، وقوانين الضرائب. أي استفسار عن التراخيص والمباني. لو عاوز تستثمر أموالك صح لازم تعرف كل شيء عن قانون الاستثمار. اتصل من اي محمول على 59 06 أو من أي خط أرضي على 0900-736-3. هيرد عليك نخبة من المستشارين هيجاوبوا على أسئلتك في شتى المجالات.
الشركة المصرية
إكسون موبيل
للزيوت والشحوم تقدم زيوت عالية الأداء، تعمل على زيادة كفاءة المحرك وإطالة عمره، وتنفرد بتقديم منتج
XHB1
زيت تخليقي 100% يعطي أقصى حماية للمحرك تصل إلى 15,000 كيلومتر. الشركة المصرية
إكسون موبيل
للزيوت والشحوم،
الجودة شعارنا.
مصر الثورة واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين
أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم. الفقرة الحوارية الآن تبدأ تحت عنوان مصر والرئيس القادم، سيكون ضيفي فيها الدكتور محمود حسين عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين وأمين عام الجماعة وأيضا الأكاديمي الذي يعمل أستاذا بكلية الهندسة بجامعة أسيوط. أهلا ومرحبا بك دكتور محمود، السلام عليكم. أشكرك يعني على تلبيتك دعوة القناة، وعايزين نوعد مشاهدين النهاردة أن احنا نتكلم بمنتهى الشفافية والوضوح لنجيب عن كل الأسئلة الشائكة التي تطرح الآن حول طريقة ومنهجية وآليات جماعة الإخوة المسلمين وأيضا حزب الحرية والعدالة.
إن شاء الله.
طيب خلينا نبدأ من أكثر نقطة شائكة شوية، مسألة الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، طالما الجماعة يعني قالت في عدة تصريحات على لسان الكثيرين المرشد والمتحدثين الرسميين أنها لن ترشح أحدا، ثم المصطلح الشهير اللي طلع بعد كده الرئيس التوافقي واللي يمكن يعني كتير من الناس رفضوه في الشارع المصري، بعد كده أصبح مرشح جماعة الإخوة المسلمين هو المهندس خيرت الشاطر في خطوة تعتبر مفاجئة. هل نستطيع القول أن الجماعة هي فعلا في حالة صدق مع الجمهور كله أنها بلغها أن الأستاذ حازم صلاح السمعين سيرتب له شيء بحيث أنه لا يدخل السباق، وأن اللواء عمر سليمان ستقدم، فأرادت أن تحافظ على مثلا حقوق الشعب وحقوق الثوار والثورة إلى آخره فدفعت بالمهندس خيرت الشاطر، أم أن هناك كما يقال ويروج صفقة مدروسة بين المجلس العسكري ومجلس شورى الجماعة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يعني هو بداية قرار الترشح لا علاقة له لا بمعلومة الشيخ حازم أبو إسماعيل لأنها لم تكن متوفرة آنذاك، ولا علاقة أيضا لها بمعلومة عمر سليمان لأنها أيضا لم تكن متوفرة، كان القرار سابق للمعلومتين اللي أصبحوا الآن شبه مؤكدتين يعني. لكن نحن كإخوان مسلمون منذ البداية قلنا أننا لا نريد أن نرشح أحد لرئاسة الجمهورية، وكنا صادقين في هذا، وكنا قد أقمنا يعني قرارنا هذا وهو قرار سياسي ليس مبدأ ولا ثابتا من الثوابت ولا كذا، أقمناها على معطيات. هذه المعطيات كان بيعلوها مصلحة مصر، كنا نرى أن هناك يعني تشويه لصورة الإخوان وصورة الإسلام في الداخل والخارج، وبالتالي أصبح يعني نظرة الجميع عبر النظام السابق للإسلام وللإخوان أن هؤلاء سيأتون ويعيدوننا إلى الوراء إلى ما عصور قبل التاريخ إلى كذا وكذا وكذا، بل إن البعض كان بيتشدق أنه ستقام بقى الحدود وتقطع أيدي السارقين ويصنع فيهم كذا وتؤمر المرأة بالحجاب وتغلق كذا وكذا وكذا إلى آخر هذه الصورة المشوهة. وبالتالي كنا نرى أنه حتى نستطيع أن نصحح هذه الصورة الذهنية نحتاج إلى فترة نستطيع من خلالها أن نمارس تواجدنا على الساحة السياسية، نستطيع أن نغير هذه الصورة إلى لتصبح صورة حقيقية تعبر عن الإخوان. وبناء عليه قلنا أنه ليس من مصلحة مصر أن نقدم مرشحا لرئاسة الجمهورية، وكنا نظن آنذاك أنه المسلسل العام الذي سنسير فيه جميعا هو أننا ستحول من حكم انتقالي من حكم المجلس العسكري إلى حكم سلطة مدنية، وأنه هذا الأمر سيمر عبر تكوين مؤسسات الدولة المختلفة سواء مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو التأسيسية أو الدستور أو الرئاسة. وكان هناك يعني أصوات كثيرة جدا وعلامات استفهام كثيرة جدا تقول أن هناك شكوك في هذا الأمر، لكننا كنا نبني دائما يعني كل تصوراتنا نضع الشكوك جانبا ونجعلها في خلفية عقولنا، لكن نبني كل قراراتنا على ما هو متيقن منه وظاهر أمامنا. خلال السنة وشهرين دول حدثت متغيرات، هذه المتغيرات أننا كنا نتصور أيضا أننا يمكن أن نقدم رئيسا توافقيا لمصر، بمعنى أن تتوافق كافة القوى السياسية عليه وأن يكون شخصية وطنية مقبولة ولها تاريخها وإسلامية التوجه العام، لكنها لا تنتمي إلى تيار معين وبالتالي لا تحسب على تيار فلا تقف التيارات الأخرى مناهضة لها. لما فشلنا في هذا الأمر ووجدنا أن هناك محاولات لعدم يعني السير في انتقال السلطة بشكل صحيح وسلس، وذلك عبر مؤشرات كثيرة جدا، منها أولا أنه مجلس الشعب والشورى بعد انتخابهما تم إعاقتهما بشكل كامل بافتعال أزمات يومية في الشارع المصري، وبالتالي إلهاء مجلس الشعب بهذه الأزمات دون أن يكون له سلطة تنفيذية وبالتالي لا تحل هذه المشكلات. هناك تلويح بالحل مجلس الشعب والشورى، الهيئة التأسيسية حين يعني تم تشكيلها أقيمت الدنيا ولم تقعد بزعم أن هناك يعني سيطرة عليها وأن الهيئات والطائف التيارات المختلفة لم تمثل في الهيئة التأسيسية. كان هناك دفع بفلول من النظام في الترشح للرئاسة، وبالتالي شعرنا أن هناك يعني محاولة لإعادة النظام مرة أخرى. كان هناك أيضا إصرار على الإبقاء على حكومة الجنزوري وعدم تكليف الحزب ذو الأغلبية بتشكيل حكومة، وبالتالي هناك إصرار على إبقاء هذه الحكومة رغم فشلها ورغم إفسادها للحياة داخل مصر يوما بعد يوم، وبالتالي هناك علامة استفهام لما يتم الإبقاء على هذه الحكومة إلا إذا كان هناك يعني نية بشكل أو آخر لمحاولة تزوير انتخابات الرئاسة. شعرنا هنا أن الثورة في خطر وأن العملية الديمقراطية التي يمكن أن تتم للدولة أصبحت في خطر، وأصبحنا نحن أمام مواجهة، إما أن نقبل تكليف الشعب المصري بالأغلبية التي أعطاها إيانا ونتحمل المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى وأمام الشعب مهما كلفنا هذا الأمر من تبعات، وإما أن نترك الثورة تنقضي هذه الثورة ثم نعود إلى مربع الصفر مرة أخرى. فقرر مجلس الشورى بعد مناقشات مستفيضة عبر اجتماعات متعددة أنه الوضع تغير وأنه نحتاج إلى تغيير القرار، وأنه طالما أن هذا القرار سياسي بتحكمه معطيات وأن المعطيات قد تغيرت فلا بد من تغيير القرار، لكن هذا لا علاقة له الحقيقة لأن يوم اجتماع مجلس الشورى ويوم القرار الذي اتخذناه لم يكن معلوما أن عمر سليمان سيترشح، بل بالعكس كان يعني بينكر هذا الترشح لأنه هو أنكر وأيد أكثر من مرة. كان الكلام على الشيخ حازم إسماعيل كلام هو نفاه، وبالتالي كان هناك إشاعات بتقول في الإعلام لكنها غير مؤكدة حول موقفه وموقف والدته، وبالتالي لم يكن مطروحا في هذا الأمر الموضوع.
عفوا دكتور، عندي معلومة شبه مؤكدة يعني أن جون ماكين في لقائه بمكتب الإرشاد قال للمهندس خيرت الشاطر نحن نعلم أن حازم أبو إسماعيل سيخرج من سباق الرئاسة، فهل هذا يوحي بأن لدى الجماعة معلومات مسبقة من الإدارة الأمريكية وأنها كارت أخضر لخيرت شطر أن يترشح؟
يعني هو بداية جون ماكين لم يلتقي بالمكتب الإرشاد، هو التقى بمجموعة من حزب الحرية والعدالة والتقى بالمهندس خيرت الشاطر. أنا في حدود معلوماتي أن هذا الأمر لم يطرح بينهم لأنه لم يذكر أحد منهم يعني هذه المعلومة كمعلومة، ربما قيلت حتى معلومة لكن لم تطرح كشيء موثق ومؤكد، هذا بالتأكيد يعني لم يطرح أحدهم. إحنا نحن قبل مجلس الشورى حتى صباح مجلس الشورى نحن لم يكن لدينا علم بهذا، جاءتنا المعلومة في الصباح أنه ربما يكون الأمر كذا وكذا وكذا ومدى صحته وعدم صحته إلى غير ذلك، لكن قبل اجتماع مجلس الشورى حتى مجلس الشورى نفسه نحن لم نطرح عليه هذه المعلومة ابتداء، يعني لم تكن حتى مطروحة أمام مجلس الشورى في اتخاذه القرار.
احنا وجدنا كثيرين يعني من أسرة المهندس خيرت الشاطر ممن يكتبون على الفيسبوك دوانوا مثل ذلك وقالوا يعني الجماعة لما علمت ان الأستاذ حازم سيقصى دفعوا بالمهندس خيرت الشاطر بالوالد يعني الى هذه المرحلة. يعني
هو طبعا يعني أسرة المهندس خيرت الشاطر ابتداء يعني ليست داخل تركيبة مجلس الشورى وبالتالي داخل القرار، وبالتالي ربما يكون يعني المعلومات التي لديها ليست دقيقة، وربما أيضا يعني هذا الكلام فهم خطأ على لسانهم أنا ما عنديش، لكن المعلومة لم تطرح لا في مكتب الإرشاد في جلساته المتعددة، ونحن على تواصل طبعا مع المهندس خيرت الشاطر بكل علاقاته وتواصلاته والمجموعات التي التقت به أو بحزب الحرية والعدالة، كنا على صلة بما يدور فيها، لم يطرح هذا مطلقا يعني.
طيب بأي صفة سياسية التقى المهندس خيرت الشاطر بجون ماكين؟
لا جون ماكين وكارتر وبعض السفراء وبعض الشخصيات الرسمية وأعضاء الكونغرس كان يأتي هؤلاء يتصلوا وهم يطلبوا لقاء سين أو صاد أو عين من الجماعة. بعضهم كان يريد أن يلتقي بالمرشد العام، بعضهم كان يريد أن يلتقي ببعض أعضاء مكتب الإرشاد مع المرشد العام، بعضهم كان يريد أن يلتقي بمهندس خالد الشطر لذاته ليتحدث معه بالذات في الملف الاقتصادي، لعلمي أنه هو يعني بيتولى هذا الملف بشكل أساسي، يريد أن يسمع منه عن رؤية الإخوان وما إلى ذلك. بعضهم كان بيطلب لقاء حزب الحرية والعدالة، لكن كان واضح تماما أن الجميع حريص على أن يلتقي بالجماعة أو بأحد من الجماعة بالإضافة لحزب الحرية والعدالة، وكأنه يريد أن يطمئن إلى مدى تطابق الرؤى بين هؤلاء جميعا، أو أنه ليست هي رؤية خاصة بالمهندس خالد الشاطر أو رؤية خاصة بمحمود أو رؤية خاصة بالمجلس العام، وإنما هي رؤية يعني تظلل الجماعة ككل. أنا أعتقد هذا ربما لأنه في الفترة بتاعت النظام السابق كان كثير من الإعلام يتناول أن هناك يعني رؤى إصلاحية ورؤى انغلاقية ورؤى قطبية ورؤى كذا، وبالتالي هو يريد أن يطمئن إلى أن هذه الرؤية تمثل الجماعة ككل ولا تمثل شخصا بعينه، إلا إذا كان هذا الشخص يمثل يعني رقم في الجماعة أو محرك للجماعة. ونحن طبعا بنعلن للجميع أننا يعني جماعة مؤسسية، وأنه لا يتخذ أحدا قرارا فرديا بما فينا المرشد العام، وأن كل القرارات قرارات شورية ومؤسسية، وليس هناك أحدا يدير الجماعة، لا المرشد العام لوحده ولا المهندس خالد الشاطر لوحده ولا النواب المرشد لوحدهم ولا الأمين العام ولا كذا، إنما نحن نتحرك بحركة مؤسسية جميعا ونتداول الأمور ثم ننتهي بالنهاية في الشورى إلى ما ننتهي إليه من قرارات.
نعم، لكن يعني البعض يقول ممن يعني اسمح لي انشقوا من جماعة الإخوان أن المهندس خيرت الشاطر يعتبر العقل المدبر للجماعة.
نحن كلنا عقولنا مدبرة، يعني نحن أولا نرفض تماما أن يقال أن أحدا يسير الجماعة، لأنه هذا معناه استهانة بعقولنا نحن جميعا. نحن بفضل الله عز وجل يعني كل أعضاء مكتب الإرشاد وكل أعضاء مجلس الشورى وكل قيادات الإخوان في المواقع المختلفة يعني قامات لها تاريخها ولها إسهاماتها ولها مواقعها، وكلنا يعني يحتل مواقع متقدمة في المجالات العامة، وكلنا لنا أيضا تاريخ طويل في العمل السياسي والعمل المهني والعمل الدعوي، وبالتالي لا يمكن أن يقبل أي واحد منا أن يسير الجماعة شخص أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة. كل ما يقال في هذا المجال غير صحيح، ونحن في أحوال كثيرة جدا يعني وأعطينا أمثلة يعني ربما يعني الجميع يذكر، يعني حين تم الحديث في ظل النظام السابق عن أن هناك رغبة للمرشد السابق الأستاذ محمد عاكف أنه هو يريد أنه هو يضم أحدا إلى مكتب الإشاد، تصدى له مكتب الإشاد ورفض رغم أنه غضب وخرج غاضبا من الاجتماع، ثم عاد مرة أخرى إلى الاجتماع والتزم بقرار الجماعة. هناك قرارات كثيرة جدا كنا نختلف فيها يعني مع المرشد العام ومع مجموعة من أعضاء مكتب الإشاد، والأغلبية هي التي تؤكد القرار في النهاية بغض النظر عمن هم هؤلاء الأغلبية. يعني هذا هو دأبنا، نحن نلتزم بالشورى ونلتزم بالمؤسسية، وكل منا له رأيه ولا يستطيع ولا يؤثر أحد على رأيه سلبا أو إيجابا إلا إذا كان يرى هو المصلحة فيها.
نعم، البعض يقول أن المهندس خيرت الشاطر كان وراء الإصرار على إقالة الدكتور أبو الفتوح بعد إعلان نيته الترشح للرئاسة، فلذلك يعني ليفسح ربما يكون ذلك سببا أن يكون المجال فسيحا أمامه إذا ما قرر.
يعني هو طبعا اللي بينظر للأحداث ويجتزئ الأحداث يمكن أن يقول هذا. الجميع يعلم، كل الإخوان يعلمون أن الدكتور عبد المنعم فتوح رغم ما له من تاريخ وسبق وقيمة داخل الجماعة طوال سنوات طويلة، إلا أنه عبر سنوات طويلة جدا كان يخالف في كثير من الأحيان قرارات مكتب الإرشاد على المستوى الإعلامي حتى، وكان بعض الإخوان يطالب بضرورة محاسبة الدكتور عبد المنعم، ووصل الأمر في مرة من المرات في زمن الأستاذ مصطفى مشهور إلى أنه يطلب منه أن يقدم اعتذارا مكتوبا إلى الإخوان عن التصريحات التي صدرت، وبالتالي أن يقال، ويمكن ده اللي أكده مجلس الشورى، أنه الدكتور عبد المنعم لم يفصل فقط لأنه خالف قرار مجلس الشورى بالترشح، وإنما فصله لأن هناك يعني مخالفات أخرى تخالف أعراف وقواعد وقوانين الجماعة وآخرها هو الترشح للرئاسة. المهندس خيرت الشاطر لا دخل له في هذا الأمر على الإطلاق. نحن كان هناك لجنة تحقيق تابعة لمجلس الشورى، لجنة ثابتة يعني مستمرة بترشح في بداية الدورة وتنتهي بانتهاء دورة المجلس الشورى، وهي التي حققت مع الدكتور عبد المنعم وهي التي حققت مع الدكتور حبيب، وهي التي قدمت توصية إلى مكتب الإرشاد وطلب مكتب الإرشاد رفع هذه التوصية إلى مجلس الشورى، وتم التصويت على هذه التوصية في مجلس الشورى، والمهندس خيرت الشاطر كان كأحد أعضاء مجلس الشورى يقول رأيه رأي الآخرين، ربما في بعض الأحيان يكون موافقا وربما يكون معارضا، ولا يؤثر على أعضاء مجلس الشورى أيضا في قراره.
طب لماذا في مجلس الشورى ما فكرش هو ينتوي تقديم أحد يعني للترشح باسمه أنه يراجع الأمر مع الدكتور أبو الفتوح وتحدث مصالحة ويبقى التيار القديم يبقى التيار الجديد ويبقى كده أقوى يعني؟
لا يعني هو هذا كلام ابتداء غير صحيح، لأنه هو مجلس الشورى كان يناقش قرار هل نحن يعني المستجدات تحتاج إلى إعادة قرار وبالتالي إصدار قرار جديد بالنزول أم لا، أولا قبل أن نناقش الأشخاص ثم بعد ذلك نناقش الأشخاص. نحن حين نناقش الأشخاص بعد اتخاذ القرار دأبنا في كل انتخاباتنا وفي كل معاملاتنا أننا لا نطرح أسماء ولا نطرح مرشحين. نحن نطرح كل الإخوان مرشحون لهذا، وبالتالي يكتب كل أخ من الإخوان اسما يراه منفصلا عن الآخر لا علاقة له بالآخر، ونجمع الأفراد في هذا الأمر. وحتى ما نشر اليوم، لعل نشر اليوم محضر أو ما سمي بمحضر مجلس الشورى عام، هذا طبعا مختلق كله من أوله إلى آخره، نحن لم نسجل محضرا ابتداء. الأمر الآخر أنه أنا لا أوقع على محاضر يعني كتب توقيع وكتب اسم لا هو توقيع ولا المحضر صحيح، لم نناقش أشياء أخرى. نحن ناقشنا هذا الأمر وأصدرنا البيان، والبيان الذي يعني ناقشه مجلس الشورى العام وهو الذي صدر للصحف يعني. فالقضية بالنسبة لنا ليست القضية، أولا الدكتور عبد المنعم ليس من الإخوان الآن، وبالتالي لم يكن اسمه ضمن الأسماء المطروعة. نحن طرحنا كافة الأسماء،
ليس من الإخوان إداريا يعني، لكنه واحد له تاريخ طويل مع جماعة الإخوان.
لا لا الإخوان نحن حين نتحدث عن الإخوان لا نتحدث عن فكر الإخوان. فكر الإخوان هناك كثيرون ينتمون إلى فكر الإخوان ومنهج الإخوان بشكل عام، لكن نحن نتحدث عن جماعة الإخوان المسلمين. جماعة الإخوان المسلمين من يكون فيها له ضوابط بالانتظام والآداب والالتزام بقواعد الإخوان ومجالس شورى الإخوان أو مجالس المكاتب الإدارية وما إلى غير ذلك، هو ليس داخل دائرة الإخوان التنظيمي، وبالتالي هو اسمه ليس مطروحا من ضمن الأسماء. يعني حين كان يفكر كل عضو مجلس شورى يطرح ما يتبادل له من اسم، ولم يطرحه أحدا من مجلس الشورى ابتداء، لم يعرض أحدا أن يطرح اسمه ولم يعرض أحدا أن يطرح اسمه أو اسم غير اسمه، لكن كان مطروحا أن يختار أعضاء الشورى العام أحدا من الإخوان. وبالتالي لم يكتب أحدا اسم الدكتور عبد المنعم فتوح لأنه يعلم أنه ليس في الإخوان. قضية التصور أو تصوير البعض بأنه كأنه قرار الإخوان السابق كان قرارا خاطئا وأن الإخوان عادوا عن قرارهم، هذا تصوير خاطئ ابتداء.
نعم، أنا هاجي لمسألة هذا التقييم الإعلامي لمسألة قرار الإخوان ومحاولة التغبيش عليه.
لا هذا غير صحيح بهذه الشكل.
تمام.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين نزل بدر نزل مكانا، ثم جاء أحد الصحابة رضي الله عنه يعرض عليه قرارا ورأيا آخر وقال له أمنزل أنزلك والله ليس لك أن تقدم ونتأخر دون أهو الرأي والحرب المكيدة. القرارات السياسية لا تحتاج بالضرورة أن يكون قرارا خاطئا.
نعم،
تختار الإيجابيات والسلبيات ثم تختار القرار. إذا جدت معطيات جديدة يبقى هناك طيب. قرار جديد وهكذا.
أنا هاجي لحضرتك بالتفصيل في المحور ده، لكن أنا لسه بتكلم في أسماء المرشحين. هنقول إن مجلس الشورى هو الذي يعني طلب إقالة الدكتور أبو الفتوح لما خالف القرار وترشح. لماذا لم ينظر مجلس الشورى الجماعة ولا نظرة عطف كده الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل إنه يدعمه؟
لا يعني
شو انه يطرح اسمه يعني مع كل يعني هذه الجماهيريه الكبيره.
ما انا بقول لحضرتك احنا ليست القضيه قضيه اسم من عدمه، نحن كان امامنا خيارات. يعني هل هناك المناخ العام بعد ان ناقشنا المستجدات عبر ثلاث جلسات كان امامنا خيارات. هذه الخيارات اما ان نقول اننا لابد وان نعيد النظر في القرار الذي اتخذناه وان المستجدات كفيله بتغيير هذا القرار، واما ان ندعم احدا من المرشحين الموجودين، وإما أن نبحث عن مرشحا توافقيا في الفترة الباقية رغم ضيق الفترة المتبقية ورغم اعتذار البعض عن قبول هذا الأمر، وإما أن نترك الأمر للأفراد أن يختار كل منهم ما يشاء في هذا الأمر. وناقشنا إيجابيات وسلبيات كل احتمال من هذه الاحتمالات، وبالتالي نحن حين نناقش لا نناقش المبدأ ولا نناقش الأشخاص. فحين ناقشنا المبدأ كان الاتجاه الأغلبية أننا نريد تغيير القرار، فحين يتغير القرار لم ينظر في ندعم من أو من، لأن كل المرشحين أصبحوا خارج الدائرة، وبالتالي أصبح القرار أننا نريد أن ندفع بمرشحا. طبعا لو سألتني رأيي الشخصي يعني لما اتجاه دعم أحد المرشحين من هؤلاء ألم يكن أولى أو أوفق من القرار الذي اتخذ، أقول لك أنه مع احترامنا طبعا وتقديرنا لكل هؤلاء المرشحين، نحن نقول هؤلاء المرشحين يعني الإسلاميين منهم طبعا المزاج العام الشعب العام هو مزاج إسلامي، وبالتالي كان لابد أن يرشح أحدا من الإسلاميين. وإذا كنا سنقدم أحدا من الإسلاميين وأحد هؤلاء الإسلاميين ينتمي إلى التيار بعينه، فالأولى أن نقدم نحن أحدا منا ليتحمل هذه المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، لأنه هو في النهاية سيتحمل المشروع الذي نقدمه لشعب المصري، وسيتحمل نحن المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. وبالتالي نحن غير مطمئنين إلى مدى إنفاذه لهذا البرنامج وفقا لرؤيتنا 100%، قد يكون قادرا على إنفاذ 80% أو 70% أو 60% أو كذا على حسب قدرته على تبني البرنامج، لأنه ليس هو وضع البرنامج، لكن نحن الذين نضع البرنامج الذي نتبناه، ونرى أن الشعب يعني أعطانا هذه المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، وبالتالي نحن الذين نريد أن نتصدى له. فكان الرأي الأغلب أنه ترجيح أغلبيات، ترجيح إيجابيات أن يكون مرشحا من عندنا، وبالتالي لم يطرح أمر نرشح من الآخرين.
يعني طوال الفترة اللي كان قبل ما نضطر الجماعة أنها ترشح مرشح من عندها، كان في مناشدات ومفاوضات انكم تدعموا احد الشخصين، اما الدكتور ابو الفتوح او الاستاذ حازم ابو اسماعيل.
ممن
يعني في الكواليس كنا نعلم ذلك؟
لا في الكواليس لا، لكن هو كان الكلام
كله نفسه في الكواليس خالص.
لا 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 لا، هو كان الكلام كله انه ما هي الايجابيات التي تترتب على دعم احد المرشحين الموجودين، وما هي السلبيات فقط، دون ان نتحدث عن شخص. واذا كان هناك ايجابيات ترجح على السلبيات، فإذا كان هذا الأمر فهل هناك أحد من هؤلاء يمكن أن ندعمه كذا، لكن دون تحديد. لكن كل هذا في مناقشات ومداولات، يعني لم نصل فيه إلى صيغة قرار. نحن حين وصلنا إلى صيغة قرار كان القرار المطروح هو أننا نرى أن المناخ الموجود وعدم استمرار الثورة فيها يؤكد أننا لابد من هذا. وهذا كان قبل ترشيح عمر سليمان، وأنا صار ترشيح عمر سليمان يعني أعطانا للشعب كله أننا كنا صادقون في توجهنا، وأننا كنا صادقون في استنتاجاتنا، وأن تخوفاتنا كانت صحيحة، وأن ما أصدرناه من بيانات كانت بتستلهم المستقبل القريب الموجود، وأنه بفضل الله سبحانه وتعالى أننا توجهنا توجها صحيحا، وأن اختيارنا كان اختيارا موفقا، لأنه هذا هو الشيء الذي يمكن أن يوقف إعادة النظام مرة أخرى، خصوصا إذا ما سندنا الشعب في هذا.
كانت هناك إجراءات مع حزب الوفد لمحاولة اختيار رشيح مرشح توافقي، أنتم فكرتوا
غير صحيح؟
غير صحيح.
لا لا، مع الجماعة لم يكن صحيح.
مع
نحن لم نطرح أحدا مع الأحزاب نهائيا.
يعني حرية والعدالة ما اتفقتش مع الإخوان في أنهم يفكروا في مرشح يتفقون عليه؟
لا، تفكرنا في مرشحين متوافق عليهم خارج دائرة الأحزاب، خارج دائرة كل الأحزاب الذين تحدثنا معهم لا ينتمون إلى أي حزب من الأحزاب ولا ينتمون إلى أي تيار من التيارات، كلهم كانوا من السلك القضائي، وكنا يعني حريصين على أن نأتي بأحد من السلك القضائي حتى لا يكون انتمائه لأحد هذه الأحزاب. لكن كنا نبحث عن شخصية يعني يراها الناس كلهم أنها شخصية وطنية يمكن أن يجمع عليها كثير من التيارات السياسية، أنها شخصية لها ثقلها ولها وزنها في البلد وقدرتها على القيام بالأعباء. كنا نرى أن المرحلة التي تمر بها مصر تحتاج إلى أحد من السلك القضائي بالذات حتى يستطيع أن يكون يعني متوازنا مع كافة القوى السياسية، لكن وجدنا أن المسار يسير في اتجاه غير ذلك. مسار القوى الأخرى التي تلعب وتحاول أن تحبط الثورة المصرية وتؤدي إلى يعني نوع من الفوضى أو نوع من كذا، وجدنا أن هذا المسار ينبغي أن نتصدى له بشكل واضح جدا وأن نقدم مرشحه.
يعني دلوقتي نقدر نقول الكلام اللي اتقال أن اللواء عمر سليمان ترشح لأن المهندس خيرت الشاطر هو اللي ترشح مش العكس.
ربما أنا طبعا لا أستطيع أن
أتحدث عن عمر سليمان،
لكن أنا ما أقوله أن الدفع بعمر سليمان يعني كان يعني خطوة في تقديري أن من دفعه يعني لا يريد الخير لمصر ولا يريد بأي حال من الأحوال أن تنتهي الثورة إلى تقديم ما ينبغي أن تقدم أو تحقق متطلباتها، وأنه يريد أن يعود بنا ليس إلى المربع الأول وإنما إلى مربع ما هو خلف مبارك أو قبل مبارك، لأن عمر سليمان في تقديري ليس امتدادا لمبارك فقط وإنما هو أسوأ بكثير جدا من مبارك، هو كاره للعمل الإسلامي بشكل واضح جدا، وهذا كان واضحا في علاقته بغزة وبحصار غزة، هو كان مهندس كل العمليات القذرة التي كان يقوم بها النظام السابق، هو من قام بجلب يعني كثير من المعتقلين عن طريق الأمريكان لتعذيبهم في مصر بدلا من تعذيب غوانتنامو، هو له يعني ملفات سيئة كثيرة جدا نحن لا نحب الخوض فيها، لكن أنا أظن أن الشعب يعرفها بشكل جيد جدا ويقدرها بشكل جيد جدا، ولذلك حين يعني عين نائب لرئيس الجمهورية السابق وقف الميدان كله يهتف بسقوطه وسقوط مبارك معا.
تجريت أستاذ أشرف نستعرض صور وصول اللواء عمر سليمان النهاردة عند لجنة انتخابات الرئاسة عشان أسمع التعليق دكتور محمود حسين عليها. يعني أنا شفت النهاردة تعزيزات أمنية دكتور محمود في استقبالي كما تشاهد الآن على الشاشة. الأمر هذه الكبات الزرقاء بتكون الحرس الجمهوري مش كده؟ مش الحرس الجمهوري ده مفروض أنه معطل تقريبا؟
نعم.
طيب لما الحرس الجمهوري يأتي لحراسة اللواء عمر سليمان والشرطة العسكرية واللواء حمدي بديم بنفسه، وكل هذا يديني إشارة أو رسالة إعلامية أن هذا هو مرشح المجلس العسكري.
يعني هو طبعا إحنا بداية كما نقول دائما نحن لا نحب أنه إحنا نبني قراراتنا وأمورنا على الظن. اللي حضرتك بتقوله ظن،
رسالة إعلامية بقول أتوقعها
يعني. أنا بقول حضرتك ظن قد يكون صحيح وقد لا يكون صحيح، لكن أنا ما أعرفه أنه لا يستطيع أحد من العسكريين أن يرشح نفسه إلا أن يعود إلى المؤسسة العسكرية. وبالتالي لا أتصور أن أحدا من المرشحين العسكريين تقدم للترشح إلا أنه استأذن بشكل أو آخر، سواء كان من المجلس العسكري أو مشير الطاوي نفسه أو كذا. هل بقى المجلس العسكري هو الذي سيدفع؟ إذا كان المجلس العسكري هو الذي يدفع بعمر سليمان، أنا أقول على الهواء مباشرة للمجلس العسكري، أنتم تحاولون أن تغرقوا مصر في ثورة ثانية للشعب، لأنه لن يجد الشعب بديل له إلا أن يقف ويتصدى، وحينئذ ستكون المواجهة بين الشعب وبين الجيش، وهذا ما لا نتمناه ولا نرجوه.
طيب خليني أناقش حضرتك بصوت يعني الطرف الغائب. لماذا نحاصر الآخرين وهم أيضا مصريين زينا ونقاوم حريتهم أنهم يترشحوا؟ العيب في النقطة تكون المشكلة أو العيب كما يقال في أني أدي له صوتي، ليه أمنعه أنه يترشح؟ أنا ما عنديش مشكلة أنه يترشح، لكن العيب ان الجمهور او الشعب دي
لا، هو ما حدش منعه يترشح، بالعكس انا حتى لما سئلت بعد الترشح قلت هذا حقه، لكن من الذي يدفع به ومن الذي يعني مثلا على سبيل المثال نشر اليوم ان هناك بعض المحافظات تم عمل توكيلات باكراه الناس على عمل توكيلات لعمر سليمان، وانا شخصيا يعني احد الاخوه اتصل بي وقال انا سكرتير احدى المحافظات، يعني جمع عمداء هذه المحافظات بالامس واجبرهم على عمل توكيلات لعمر سليمان، ان يتقدم عمر سليمان ب60 او 70 الف توكيل خلال 24 ساعه. هذا يدل على ان اجهزه الدوله قد سخرت له بشكل او اخر، او ان فلول النظام الموجودين في مفاصل الدوله سخروا له بشكل او اخر. اذا انت هنا لا تتحدث عن مرشح ولا حق مرشح، انت هنا تتحدث عن نظام يريد اعاده نفسه، سواء كان هذا النظام هو فلول النظام أو رجال الأعمال أو العسكر أو إلى آخره، لكن هناك من يريد إعادة هذا النظام بغض النظر عن مدعوم داخليا أو خارجيا، وهذا ما لا يمكن أن يقبل به الشعب المصري. الشعب المصري قام بثورته لتغيير هذا النظام ولتحويل هذا النظام إلى مسار ديمقراطي. نحن ظللنا طوال 70 عاما تحت الحكم العسكري أو تحت حكم رجل عسكري، وعانينا منه كثيرا، وقال الشعب أننا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نقبل أحدا من فلول النظام، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نقبل أحدا ذو خلفية عسكرية. هذا هو التوجه العام والمناخ العام للشعب المصري. وبالتالي كان لابد من احترام هذا الأمر لمن يريد أن يخطط أو يدفع أو كذا، أن يحترم هذه الإرادة، إلا إذا كان يريد أن يغتصب هذه الإرادة. وإذا أراد أن يغتصب هذه الإرادة نحن نحذره ونقول له أنت تدفع هنا بنفسك إلى الهوية، ليس الشعب. الشعب في النهاية سينتصر، والشعب سيقول كلمته، ولا يمكن أن يجبره أحد على ذلك. لكن أنت تدفع إلى ماذا؟ أنت تدفع في النهاية لنهايتك أنت وحتك أنت إذا أردت أن تصادم إرادة الشعب.
يعني تتوقع مسألة ترشح لواء عمر سليمان تعيد توحد القوى السياسية الإسلامية اللي يمكن بدأت تتنافر شوية؟
يعني قد تعيد، طبعا نتمنى نحن أن يعود توحد القوى الإسلامية، لكن أنا أتصور أنه بغض النظر عن عودة
أو القوى حتى السياسية الثورية،
يعني بغض النظر عن أن القوى السياسية تتوحد أو لا تتوحد، لأنه يعني دي هناك مشكلات كثيرة فيها، لكن أرى أن الشعب سيقول كلمته الواضحة كما قالها في مجلس الشعب حين حاولت يعني كثير من فلول النظام أن يتقدموا، وكثير من الأحزاب على حساب فلول النظام أن تتقدم، وقال الشعب كلمته بإبعادهم جميعا يعني مع استثناءات محدودة جدا، وكذلك في مجلس الشورى وكذلك في النقابات وكذلك في كل الانتخابات التي تمت، يعني لم يكن لفلول النظام أي نوع من الآثار التي يمكن أن تؤثر على الشعب. أنا أظن أن الشعب يعني لديه من الوعي ولديه من الإدراك وقام بثورته، وهو حريص إن شاء الله تعالى على يعني أن يستكمل هذه الثورة إن شاء الله تعالى ويحافظ عليها.
طيب خليني أسأل حضرتك سؤال يمكن مهم للمشاهد قناة الحكمة بالذات، اسمح لي يعني ناس
أتفضل.
انت عارف ان اعضاء مجلس الشورى علماء المسلمين اللي منهم دكتور عبد الله شاكر والشيخ ابو اسحاق الحويني والشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسين يعقوب الى اخره من المشايخ الفضلاء المنتمين الى هذا المجلس، مجلس شورى العلماء، أعلنوا تأييدهم ومبايعتهم للأستاذ حازم صلاح وإسماعيل قبل نحو شهر. هل فكرت جماعة الإخوان أو مجلس شورى الجماعة أن يلتقي بمجلس شورى العلماء يناقشهم في هذا الترشيح أو يخبرهم بنياتهم أنهم ناويين يدفعوا بمرشح آخر، يعني مثلا من باب احترام رأي كبار العلماء أو كذا، قبل أن يقوموا بهذا البيان؟
نعم.
الذي أعلنوا في اسمه الخارج.
يعني هو طبعا هناك فارق بين القرار واتخاذ القرار وبين التواصل مع الجهات الأخرى، خاصة الجهات اللي حضرتك بتتحدث عنها، الجهات اللي انت بتحترم رأيها وتقدرها وكذا وكذا. نعم، نحن حين اتخذنا القرار اتخذنا القرار منفردين، لكن قبل أن نعلن القرار بوقت قصير جدا تم التواصل مع كثير من هذه الهيئات، سواء كانت هيئة إسلامية أو غير إسلامية، في محاولة على الأقل يعني احترام رأيها وتقديرها، وبالتالي بلغناهم بالقرار الذي اتخذ، لكن بعد اتخاذ القرار وليس قبل اتخاذ القرار.
يعني كده مجلس شورى الجماعة يعني لا يأخذ شورى إلا من داخله.
نعم.
لا يقترح.
نعم.
لا يقبل اقتراحات. لا يقبل
شورى. نعم، يعني داخل قرار الجماعة.
ولا حتى كبار العلماء كده مثلا يستضيفهم مجلس شورى يناقشهم؟
لا 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 لا، مجلس شورى الجماعة أصدق ده وفقا للائحة. يعني وفقا للائحة مجلس شورى الجماعة يجتمع منفردا، ولم يجتمع حتى مع الحرية والعدالة، رغم أن هم بعضهم أعضاء في الشورى العام. يعني الهيئة العليا للحرية والعدالة اجتمعت منفصلة عن مجلس شورى الجماعة، واتخذوا قرارا منفصلا عن مجلس شورى الجماعة. مجلس شورى الجماعة لا يحضره أحد خارج مجلس الشورى، وهو الذي يناقش يعني ما يخص الجماعة في القرارات المصرية ويتخذ فيها القرار الذي يراه مناسبا. لكن التواصل والتنسيق ومحاولة يعني التوحيد الصف بشكل او اخر، لا هذا تم. وانا اظن المهندس خالد شطر سافر يعني الاسكندريه واجتمع مع
لا ما انا جاي الاسكندريه دلوقتي، انا بتكلم عن الشورى العلماء
بعد القرار، كل هذا بعد القرار.
طيب، عند حضرتك الدعوه السلفيه، حزب النور، الهيئه الشرعيه للحقوق والاصلاح، هذه الهيئات الثلاثه قررت الا تعلن الا بعد ما تناقش وتشاور جماعه الاخوان وتعلم مرشح الاخوان. وفي قرار منفرد زي ما حضرتك ذكرت، الاخوان أعلنوا قرارهم مع أن هؤلاء كانوا ينتظرون الإخوان، فلماذا لم يحدث نوع من التنسيق ليعلن قرار في يعني توافق واتفاق بين كل هذه القوى؟
لا، لأن كل جهة مستقلة، وهم لم يعلنوا،
هم مستقلين،
وهم لم يعلنوا قرارهم أيضا بعد قرار الإخوان. هم قالوا أنهم سيعلنوا قرارهم في نهاية فترة الطعن. يعني أقصد هم كانوا منتظرين قرار الإخوان، لكن أيضا ليسوا ملزمين بقرار الإخوان، وإنما سيعلنوا قرارهم منفصلا. يعني كل جهة من هذه الجهات اللي حضرتك تحدثت عنها جهة مستقلة، لها إرادتها المستقلة ولها رأيها ولها مبرراتها في اتخاذ القرار. كل جهة تحترم الجهة الأخرى، لكن ليس معنى ذلك أن نجتمع جميعا لنتخذ، لأن هذا شأن آخر. يعني هذا يصعب في الفترة الحالية أنك أنت تتفق عليه، وخصوصا أن هناك كان يعني موضوع الترشيح كان بدأ مبكرا، وهناك يعني أسماء كثيرة طرحت، وهناك تواصل كثير أيضا طرح مع بعض هؤلاء، وبالتالي يعني لا يمكن أن تحجر على هؤلاء في إبداء أراهم. يعني
هل يحصل هناك تبادل معلوماتي بين هذه القوى التي ذكرتها لحضرتك؟ يعني لديكم معلومة في مجلس شورى الجماعة مهمة جدا تهم الأمة، هل يمكن أن يتصل أحد من شورى الجماعة بالدعوة السلفية مثلا في اسكندرية يقول لهم إحنا عندنا معلومة قوية وخطيرة نريدكم أن تعلموها؟
بس هو لا يوجد معلومات في هذا الشيء، يعني كل المعلومات متاحة للجميع.
لا لا لا، أنت يعني عارف حضرتك طبعا أن المعلومات يعني ليست متاحة للجميع.
لا يعني إحنا في مناخ بشكل عام، يعني كل ما يطرح داخل الغرف بيعلن في الإعلام، لكن إذا كان ثمت هناك يعني تبادل وجهات نظر في بعض القضايا، نعم يحدث هذا.
طيب، تسمح لي أتلقى بعض الاتصالات؟ معنا اتصال. السلام عليكم. أستاذ هاني تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أحيي حضرتك دكتور وأحيي ضيفك الكريم. ألو.
أيوة تفضل، أنت على الهواء.
أنا بس دكتور، أنا عايز أفكر الدكتور محمود بسيدنا أبو بكر، أول ما مسك الخلافة، أول ما تولى الخلافة، وكان في خلاف ما بينه وبين سيدنا سيدنا بن الوليد، ورغم ذلك لم يقيل. احنا امتى هنتوحد كلمتنا، هنوحد صفوفنا، بغض النظر عن الشيخ حارث، بغض النظر عن الدكتور عبد المنعم، بغض النظر عن الدكتور العوض. كلا خيرت الشاطر والدكتور محمد مرسي، ولا ما كانش كفايه ناخد واحد من دول، ولا دول مش مسلمين؟
لا لا، مش كده يا استاذ هاني. طيب ماشي، شكرا. اتصال اخر. استاذ احمد اتفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم دكتور سام،
اهلا بيك. اتفضل.
تحياتي ليك ولضيفك الكريم. انا بس احب احيي قرار جماعه الاخوان ترشيح الاستاذ محمد مرسي. وانا يعني ما اقوله، فانا طبعا مؤيد الشيخ حسن صعب اسماعيل، ولكني من الناس اللي حطت ايديها على قلبها، لان احنا طبعا بنحب الاخوان، وطبعا افضل لنا ان مرشح اخواني عني يبقى مرشح في الولي. بأي حال من الأحوال. وأحب بس أطلب من الإخواننا في جماعة الإخوان المسلمين بس طلب صغير، ياريت ما يتنزلوش عن الثوابت تحت ضغط إن الناس بتتهمهم بالتشدد أو بغيره، لأن هيفضلوا يتهموا بالتشدد مهما عملوا. نعم. أي حد بيطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية هيتهم بالتشدد مهما عمل، فإحنا بنطالبهم بالتشدد مش بالمعنى الكويس،
مش بالتشدد، التشدد الإيجابي يعني.
بالتشدد الإيجابي. نعم. بمعنى صح، لأن إحنا لن نقبل منهم التنازل فيستجيبوا الضغوط، نحن ما استجبوش لضغوط التانيين. الحاجة الأخيرة بس، أحب أعرف موقف جماعة إخوان المسلمين من تكالب إيران وحزب الله والروافض في العراق على ومع بنظام بشار الأسد ضد أهلنا في سوريا، وحضرتك والأستاذ محمود أكيد فهم أنا أقصد إيه.
تمام.
أشكرك. تمام. شكرا جزيلا.
شكرا. آخر اتصال في هذه الفقرة أم مريم، السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام.
أنا كنت بس عايز أقول حاجة، إن الإخوان وقعوا في فخ صنعته لهم من المجلس العسكري، وفي الأول قالوا إن إحنا عايزين مرشح توافقي، وبعد كنا عشان ما حدش يزعل، وبعدين لما اتضح ليهم إنه ما فيش رئيس بطعم كوكتيل رجعوا وقالوا هنرشح مرشح للحزب ومش هندعم مرشح إسلامي، وده في حد ذاته جريمة في حق الأمة الإسلامية كلها مش المسلمين والإخوان والسلفيين.
ليه بتقولي جريمة يا أم مريم؟
نعم.
ليه حضرتك بتقولي جريمة؟
ازاي هم اسمهم اخوان مسلمين وما نرشحش واحد اسلامي
يعني مرشح المهندس خيرت الشاطر رجل اسلامي يعني مجاهد في سبيل الله
في العمر، الشاطر ظهر في وقت الاجماع على الشيخ حازم. أيوة
دي النقطه، لكن ما تقوليش مرشحوش مرشح اسلامي يعني. نعم. هو هنا السؤال، لماذا وقد اجمعت الامه في شكل ما على حبها الاستاذ حازم صلاح ابو اسماعيل يدفع بمرشح اخر؟ أيوة. اشكرك ام مريم، وهذا هو سؤالي الدكتور محمود. يعني انا هي بتقول انت وقعت في فخ نصبه العسكري، وارادت يعني ان تقول السؤال كما سمعته مني.
نعم. نعم. يعني هو انا السؤال الاولاني من الاخ هاني، انا ما فهمتش ايه الاستشهاد بأبكر وخالد يعني، وايه علاقه ده بخيرت محمد مرسي؟
يعني بيقول لماذا اذا خفتم على ان خيرت الشاطر قد يحصل له مشاكل قانونيه من لجنه انتخابات الرئاسه فدفعتم بمرشح احتياطي منكم.
نعم.
ولم تدفعوا او تؤيدوا مرشح احتياطي مقيم موجود.
نعم.
من الاسماء الاسلاميه الاخرى.
نعم. يعني هو بدايه كما قلت ان انا بررت في البدايه ما هي المستجدات التي امام الاخوان، وبناء عليه كان قرار الاخوان دفع مرشح اخواني، وبالتالي حين نفكر في اجراء احترازي لنتيجة لما نراه من علامات استفهام كثيرة حول محاولات يعني إقصاء بعض المرشحين، رأينا أن ندفع أيضا بمرشح احتياطي، فلابد أيضا أن يكون من الإخوان. سؤال الأخ أحمد، عدم التنازل، نحن لن نتنازل إن شاء الله تعالى عن الثوابت، نحن لم نتنازل عن الثوابت طوال 80 عاما، وتحملنا في ذلك يعني كافة صنوف الإيذاء والاعتقالات وما إلى غير ذلك، وبالتالي لن نتنازل إن شاء الله تعالى، فاطمئن يعني. الموقف من موضوع إيران وحزب الله، طبعا بالتأكيد نحن يعني أصدرنا بيانات عديدة تأييدا للشعب السوري وتأييدا لحقوقه وضد نظام بشار الأسد، وقمنا بمجموعة من الفعاليات يعني سواء كانت الفعاليات الجماهيرية أو الفعاليات العامة أو أمام السفارات أو ما إلى غير ذلك ضد الشعب السوري. طبعا نحن ليس لدينا أدلة كاملة موثقة على مدى الدعم الذي يتلقاه نظام بشار الأسد من إيران أو من حزب الله، وإن كان بالتأكيد هناك نوع من أنواع الدعم يعني. أيضا نحن أوصلنا رسالة لروسيا وللصين بنرفض دعمها لنظام بشار الأسد، نحن يعني مع الشعب السوري بل ونحن مع الشعوب العربية كلها لمحاولة نيلها حقوقها يعني.
نعم.
الحديث بتاع الأخت أم مريم، يعني إحنا كان من الأول لا نتحدث عن مرشح توافقي فقط، وإنما قلنا أن هذا المرشح التوافقي لابد أن يكون يعني ذو نزعة إسلامية لكنه لا ينتمي إلى تيار إسلامي. إحنا كان تقديرنا للموقف آنذاك أننا نتعامل مع الموقف وفقا لمعطياته الموجودة دون أن ندفع الشعب المصري إلى نوع من أنواع الصدام مع أي جهة من الجهات، وبالتالي كنا حريصين وما زلنا حريصين على أن نجنب الشعب المصري يعني أن يضطر إلى نوع من أنواع الصدام مع أي جهة من الجهات. يمكن حتى من هذا المنطلق نحن قلنا حتى في حكومة الجنزوري حين وقف مجموعة من الشعب المصري تطالب بعدم بألا يتولى الرئاسة، قلنا لا نعطي له الفرصة ليثبت يعني للشعب المصري إما أنه جاد في أنه يقوم بإصلاحات حقيقية على أرض الواقع، أو نقول له أنك أنت لم تقدم. وحين شعرنا أن هناك أدلة كثيرة جدا على فشله في قدرته على إدارة السلطة في البلاد، قلنا له لابد أن تستقيل ولابد أن تترك المكان، لكن للأسف من بيده سلطة يعني إلى الآن مصر على إبقائه وعدم تشكيل حكومة جديدة.
طيب الله المستعان. أنا بس كنت عايز أقول إن كلام مشاهدينا ساعات بتلاقي فيه حدة، فأنا
بقول
حضرتك لكن هم كلهم محبين،
احنا نحترم
الأستاذ حازم
رأي الجميع حتى ولو كانت مناهضة يعني.
هم محبين جدا جدا الأستاذ حازم صلاح وإسماعيل من منطلق فكرة البرنامج الذي قدمه، وهو تحكيم الشريعة بشكل واضح. البعض يقول إن جماعة الإخوان المسلمين لا تقدم البرنامج بهذا الوضوح.
لا، نحن نقدم بهذا الوضوح، لكن نحن نفهم الشريعة الإسلامية على أن الشريعة الإسلامية ليست حدودا. الشريعة الإسلامية هي مناخ عام وبرنامج عام يتناول مظاهر الحياة كلها، ينتهي بعد ذلك بإقامة المجتمع المسلم الذي يقوم على العدل وعلى المساواة وعلى الحرية وعلى القيم وعلى المبادئ إلى غير ذلك وعلى الأخلاق، ثم ينتهي بعد ذلك إذا ما خرج أحد من هؤلاء على هذا النظام العام الشامل حينئذ يطبق عليه الحدود. وبالتالي حين نتحدث عن الشريعة نتحدث عن الشريعة بهذا المفهوم. حين نتحدث أننا نريد إقامة الحرية وإقامة العدل وإقامة المساواة وإقامة مجتمع ملتزم بشكل كام وإحياء القيم والأخلاق والمبادئ وإقامة
والأحكام.
نعم،
والأحكام.
الأحكام تأتي في النهاية لا تأتي في البداية، لأن الأحكام أنت لا تقيم يعني أولا الحدود تدرأ بالشبهات.
لا أقصد الحدود، الأحكام.
نعم. يعني لا، الأحكام تقام. لا أحد يتحدث عن الأحكام، لكن أنا أتحدث عن الشريعة بشكل عام. الشريعة تريد أن تصحح العلاقة بين الإنسان وبين الإنسان الآخر وبين الإنسان وبين ربه سبحانه وتعالى في كل مناحي الحياة، وبالتالي تنتظم الشريعة هذا كله. فحين نتحدث عن الشريعة بهذا المفهوم، البعض يتصور أنه لا، إحنا نتحدث عن الشريعة بمفهوم فيه يعني اجتزاء أو فيه خلل أو فيه كذا. لا، نحن نتحدث عن الشريعة بشكل واضح جدا. نحن نريد أن يكون المناخ العام إسلاميا، لكن حين نعني إسلاميا نريد أن يعود المجتمع إلى يحاكي المجتمع الذي كان عليه مجتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الإخاء ومن المودة ومن الحب ومن الحفاظ على الممتلكات ومن الحفاظ على المال العام وما إلى غير ذلك من بقية الجوانب الشريعة المختلفة. لأن ربنا سبحانه وتعالى حين أمرنا لم يأمرنا فقط بعبادة الله سبحانه وتعالى وحده مجردة دون أن تسقط على أرض الواقع. يعني حتى حين يقول أرأيت الذي يكذب بالدين، كان من المتوقع أن يقول بعدها الذي يكذب بالدين هو الذي يكذب بالله سبحانه وتعالى، لكن قال فذلك الذي يدع اليتيم. إذن الحفاظ على اليتيم والحفاظ على ماله والحفاظ على أحواله ومتابعة أحواله إلى غير ذلك، هذا جزء من الدين، وهكذا. فالدين شامل يتناول مظاهر الحياة كلها. وبالتالي نحن حين نتحدث عن الشريعة نتحدث عن هذا. والإمام بنا بالعكس لما قال نحن نريد يعني الأخ المسلم أو الرجل المسلم ثم البيت المسلم ثم المجتمع المسلم ثم بعد ذلك تأتي الحكومة المسلمة، فلابد أن يكون المجتمع الأول مجتمعا يعني تتحكم فيه الشريعة في كافة أحواله وفي كافة مظاهر حياته. لكن ليس الإسلام فقط هو حدود شعائر عند حدود المساجد ثم نخرج من المساجد فلا نطبق شعائر الله عز وجل في علاقاتنا ولا في كذا ولا في كذا ولا في كذا، فلا بد أن يطبق الشريعة بمفهومها بهذا المفهوم.
نعم. طيب هل أقدر أقول أن جماعة الإخوان تعتمد على أسلوب عاطفي شوية في الخطاب للجمهور وقت الأزمات؟ فحينما دفع بالمهندس خيرت شاطر للترشح ظهر في المنشور اللي نشرته الجماعة يوم الجمعة الماضية للتعريف به أن 90% من معلومات المنشور تحدثت عن سجنه ومصادرة أمواله وجهاده في سبيل الله، نوع من إثارة العاطفة الإسلامية إذا جاز التعبير.
يعني هو المنشور اللي حضرتك بتذكره أولا لم ينسب إلى الجماعة، الجماعة لم توزع منشورا على مستوى المركزي،
لم يكن بشكل رسمي يعني.
لا ولم يكن على المستوى المركزي، ربما اجتهدت بعض المكاتب الإدارية في توزيع منشور بشكل أو آخر، لكن حتى حين تقدمت يعني بعض القنوات الفضائية بالسيرة الذاتية المهندس خيرت الشاطر لم تتقدم بشكل كامل، لم نقدم نحن هذه السيرة الذاتية وإنما هم أخذوا السيرة الذاتية من خلال المواقع. لكن أنا أريد أن أذكر بشيء، يعني إحنا عايزين ما نخرجش عن المناخ العام.
نعم.
إحنا على موقع الإخوان أونلاين بنضع سيرة أعضاء مكتب الإرشاد كلها، لكن هذه السيرة كانت موضوعة في ظل النظام السابق. في ظل النظام السابق لا يمكن أن يقال إنه فلان تولى كذا وكذا 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 وإلا حيقدم المحاكمات، فكنا فقط بنكتفي ببعض الأشياء إما العلمية إنه حصل على شهادة كذا وكذا وكذا أو بالأشياء التي تعرض لها للسجن لأن هذا معلوم لأمن الدولة. فالمواقع كلها والقناة الفضائية بتأخذ هذه المعلومات وتتصور أن هي المعلومات أو السيرة الذاتية للإخوة. لكن يعني إحنا إن شاء الله تعالى حين نقوم بعمل يعني حملة دعائية ان شاء الله تعالى للمهندس خيرت الشاطر سيظهر للجميع يعني ما هي امكانياته، لكن نحن لا نتعمد بحيث ان احنا نتحدث فقط عن الفتره بتاعه السجن او كذا، يعني هي فتره نسال الله عز وجل ان يتقبلها منه يعني، لكن لا نقف عندها كثيرا يعني.
طيب موقفكم من الاعلام المضاد، اسمع جواب حضرتك بعد فاصل قصير. فاصل قصير مشاهدينا ثم نواصل حديثنا مع دكتور محمود حسين.
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين
مركز الدكتور عبد الوارث الحداد رحمه الله يقدم مصحف التبيان. مصحف التبيان في متشابهات القرآن، والذي يحتوي على الآيات والألفاظ المتشابهات على هامش المصحف بطريقة سهلة وميسرة، يستطيع من خلالها حافظ القرآن الكريم أو من يرغب في حفظ القرآن أن يعرف الفصل بين الآيات والألفاظ المتشابهات. هيا احصلوا على هذا المصحف من مركز الدكتور عبد الوارث الحداد رحمه الله ميراث، لتكونوا من حفاظ كتاب الله وتكونوا مع السفرة الكرام البررة. هيا اقتنوا هذه النسخة من مصحف التبيان من مركز الدكتور عبد الوارث الحداد رحمه الله ميراث. هذا العرض بسعر مغري. أسعار مصحف التبيان للحجم الصغير 19 جنيه، والحجم المتوسط 29 جنيه، والحجم الكبير 39 جنيه زائد مصاريف الشحن. هيا انطلق معنا لتكون مع السفرة الكرام البررة، كل ذلك مع ملحق فضل القرآن وقارئه ومتعلمه وحامله، آداب قارئ القرآن وما ينبغي لحامله، كيف تحفظ القرآن الكريم، فهرس هجائي للبحث عن المتشابهات من الآيات، فهرس عن المواضع التي تراعى لحفظ المفيد لتعلم أحكام التجويد، إعداد ياسر محمد مرسي بيومي، وقدم له الدكتور عبد الباسط هاشم مدرس القراءات العشر الكبرى والصغرى، الشيخ صالح محمد آل طالب إمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة، الشيخ عبد العليم عبد الجبار مراجع القرآن الكريم بمجمع الملك فهد، الشيخ أحمد حامد عبد الحافظ مدرس القرآن الكريم والقراءات العشر، الشيخ فرج عبد العال أحمد مدرس القرآن والقراءات وعلوم التفسير، الشيخ صلاح محمد شبانة مدرس القرآن الكريم بالحرم النبوي الشريف. للحصول على هذا المصحف يرجى الاتصال على الأرقام التالية من داخل مصر 02-38-30-6470 00-10-688-07-876 لطلبات الجملة والتوزيع الخيري 010-88-94-008 وبسعر مغري. الآن احصل على مصحف التبيان في متشابهات القرآن. اتصل بنا الآن أينما كنت، نصلك أينما كنت. إن وجدتم الخطوط مشغولة فعاودوا الاتصال لاحقا، لكن اتصلوا. شراؤك لهذا المصحف دعم أكيد لقناة الحكمة. دلوقتي تقدر تعرف مواعيد البرامج على قناة الحكمة أول بأول، وكمان تقدر تعرف أسماء الضيوف لبرنامجك المفضل، وكمان أهم التحديثات اللي تقدر عن طريقها تتواصل مع قناة الحكمة بمشاركات فعالة عن طريق الاتصال الهاتفي أو عن طريق الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر مع جوال الحكمة. أنت معنا طوال اليوم ساعة بساعة لحظة بلحظة، وشاركنا رأيك بمتابعة أهم البرامج والفقرات الحوارية على مدار اليوم، وكمان هنصحيك وقت أذان الفجر عشان تصلي الفجر جماعة، هنرسل لك رسالة وقت الأذان، فقط أرسل جيم على رقم 136 إن كنت من مشتركي شبكة اتصالات مصر وقريبا فودافون. اشتراكك في هذه الخدمة دعم لقناة الحكمة. الحكمة عينك في قلب الحدث. دلوقتي ولأول مرة في مصر تمور المملكة 011-10-54-54-28 أو من أي تليفون أرضي 38-30-64-70. تمور المملكة، للتمور مذاق. للتمور مذاق.
لإعلاناتكم على شاشة الحكمة يرجى الاتصال على رقم 010-2003-48 أو عن طريق الفاكس 02-38-35-18-16 أو عن طريق البريد الإلكتروني sales@الحكمة.tv.
مشاكلنا ما بتخلص، المهم نعرف نلاقي حل لكل مشكلة. مع خدمة دليلك القانوني هتعرف حل كل مشاكلك القانونية. نزاع على ملكية منزل أو قطعة أرض، عاوز تعرف اللي ليك واللي عليك في شغلك، تعرف العقد قبل ما تمضي عليه. قضايا المخدرات، الجنايات، قضايا الخلع والطلاق، مشاكل في الميراث والمعاشات أو في التأمينات، قضايا جنائية مدنية وقوانين الضرائب. أي استفسار عن التراخيص والمباني. لو عاوز تستثمر أموالك صح لازم تعرف كل شيء عن قانون الاستثمار. اتصل من أي محمول على 5906 أو من أي خط أرضي على 0900-736-3. هيرد عليك نخبة من المستشارين هيجاوبوا على أسئلتك في شتى المجالات.
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين
أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد. أجدد الترحاب بالدكتور محمود حسين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بك مرة أخرى. كنا قبل الفاصل نتحدث عن رأي حضرتك في الإعلام المضاد الذي بدأ يهاجم جماعة الإخوان بضراوة، ولا سيما اليوم بصورة فجة في المجلة اللي أنا بعتبرها أحيانا كثيرة فجة في تعبيراتها. روزا اليوسف ذكرت، قالت على صفحتها أو على الغلاف يعني، مباركة أمريكية، أفكار إيرانية، أموال قطرية، وللأسف حاطين صورة مهندس خيرت الشاطر وكاتبين الشيطان شاطر كما ترى حضرتك. وممكن أستاذ أشرف
يعني طبعا لا شك أن هذا سوء أدب، لكن على أي حال يعني أنا أتصور أنه إحنا نريد أن نعود بالمشاهد إلى من الذي يدير الإعلام ومن الذي يملك الإعلام. يعني الإعلام هناك بالتأكيد إعلام نقي ونظيف ومحايد، لكنه قليل. معظم وسائل الإعلام سواء كانت صحفية أو الفضائية معظمها إما يتولاها فلول النظام السابق أو رؤوس الأموال، وهؤلاء جميعا لا يريدون لمصر لا استقرارا، وبالتأكيد يعني يكرهون إرادة الشعب المصري ويريدون أن يعني يضعوا إرادتهم وهيمنتهم عليه بحيث أنهم يقدموا له، وبالتالي هم حريصون على تشويه صورة الإخوان وصورة الإسلاميين بشكل كبير جدا بنفس المسلسل الذي كان يقوم به النظام السابق، بل ربما أشد شراسة لسبب بسيط، أنه بدأ الشعب يعبر عن رأيه وحبه للتيار الإسلامي، وبالتالي لابد أن تزداد هذه المعركة شراسة. وأنا أعتقد أن هناك مخططا يعني منظما وموجها في هذا الاتجاه، والذي يطالع وسائل الإعلام والأكاذيب التي تنشر وتختلق في وسائل الإعلام يعلم هذا. يعني احنا لسه النهاردة أنا كنت بقول لحضرتك أنه احنا بيروج في النت محضر مزعوم لمجلس الشورى هو مكذوب من أوله إلى آخره، منشتات الصحافة تتحدث، بعض الصحف تتحدث اليوم عن أن عمر سليمان وعمرو موسى، مع احترامنا لعمرو موسى يعني، أنه هذا يمثل الدولة المدنية، وأظن كانوا جايبين صورة خيرة الشاطر وحد تاني من الإسلاميين مش فاكر العوا ولا عبد المنعم، وأن هذا يمثل الدولة الدينية، رغم أننا أعلننا جميعا أننا نتحدث عن الدولة المدنية وأننا لا نؤمن بشيء اسمه الدولة الدينية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقيم دولة دينية، وأن هذا الكلام يعني لا يمت إلى أهل السنة والجماعة بصورة لا من قريب ولا من بعيد، إلا أنه ما زال يروج لهذا الأمر بشكل أو آخر. بالأمس كان يعني أبو العز الحريري يعلن ويؤكد أن هناك لقاء تم بين المرشد العام ونائبه وبين مبارك، وهذا أمر مختلق، ورفعنا قضية على جريدة الفيتو حين أعلنت هذا الأمر. نحن بنواجه يعني أنا أظن أنه أمامنا حل من حلين، إما أن نتابع هذه وسائل الإعلام ونرد على ما تنشر من أكاذيب وبالتالي ننشغل عن أعمالنا، وإما ألا نلقي لها بالا لأنها لا تؤثر على المجتمع المصري بشكل أو آخر. روزا اليوسف طبعا معروفة توجهها. كنا نظن أنها بعد الثورة يعني يمكن أن يعود بعض هؤلاء إلى رشدهم ويصالح الشعب المصري عما اقترفوه في حق الشعب المصري، لكن يبدو أنه ما زال هؤلاء يعني يعيشون في أوهام أنه يمكن إعادة النظام السابق وأن الشعب سينسى لهم يعني هذه الخطايا وأنه لن يحاسبهم عليها. أنا أقول لهم أن الشعب سيحاسبكم حسابا عسيرا، ليس بالضرورة حساب العسير معناه أن تسجنوا وأن تعتقلوا وأنه كذا، لكن أن يلفظكم الشعب في يوم من الأيام وأن يعلن سوءاتكم ولا يلقي لكم بالا كما حدث مع كافة يعني عناصر ورموز النظام السابق الذين يعني لم يحترموا الشعب ولم يحصلوا حتى على أصوات تعبر عن انتماء الشعب أو رضا الشعب عنهم
يعني. الحقيقة أنا كنت يمكن يعني شايف أن روزا اليوسف كنا نقول كان مضغوط عليها أمنيا ولا حاجة أنها تهاجم التيار الإسلامي السابق، لكن لماذا بعد الثورة وبعد انتهاء هذه الضغوطات يتفاعلون مع الأمور بشكل فج كده؟ يعني أنا متضايق يعني أنا الثورة لازم أنتوا تعملوا حاجة على الحق.
أنا بالأمس فقط تحدث معي أحد الصحفيين في إحدى الصحف القومية الكبرى يعني، وقال لي نحن علينا ضغوط لتشويه صورة الإخوان، لكن يعني أنا لا أريد أن أشارك في هذا كذا وكذا وكذا. وقبلها يعني بأيام قليل الأسبوع الماضي فقط أرسل لي أحد الصحفيين في إحدى الصحف اليومية وقال لي أنا أتبرأ من الصحيفة وما تقوله ضد الإخوان لأن هذا يخالف ضميري وديني، رغم أنه ما زال يعمل في هذه الصحيفة. للأسف يعني هناك حملة غير عادية بتواجه الإسلاميين، وأنا أظن أن هذه الحملة ستتزايد لأنه دائما الباطل يعني لا يمكن أن يترك للحق أنه يتغلغل وأنه يسود بين الناس فيظل يرفع عقيرته بالنداء، وكما فعل يعني أهل مكة باتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب والشعوذة والسحر والجنون وما إلى غير ذلك. نحن نتقبل هذا يعني لله سبحانه وتعالى ونسأل الله عز وجل أن يتقبله منا، لكن نقول لهؤلاء يعني يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين يعني، والله مكتم كيدهم إن شاء الله تعالى.
طيب نعود مرة أخرى لمهندس خيرت الشاطر يعني له نصيب كبير من حوارنا الليلة. الناس بتسأل بشكل مكثف يعني موقع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين من مرشحهم إذا صار رئيسا للجمهورية، سيكون مرشدا مفتيا ملهما مستشارا، أين سيكون موقعه؟
ولا حاجة من دول ناصحا. يعني نحن نتعامل ابتداء، أولا نحن نقول أنه إحنا النظر في مثل هذه الأمور ينبغي أن يكون يعني على خلفية حقيقية ومتوازنة لتصحيح الصورة. للأسف نحن لدينا كما قلت الإعلام أو بعض وسائل الإعلام تصور الأمر دائما على أن هناك يعني شيطانا سيأتي ويتولى أمر مصر بغض النظر عن كونه يعني إسلاميا أو غير إسلاميا، وبالتالي يبدأ يصور الصورة التي يراها لنفسه من خلال منظاره السيء ومن خلال تربيته السيئة. العالم كله يحكم العالم كله رؤساء ينتمون إلى أحزاب، وليس هناك دولة من الدول تقول أو يقال عنها أن رئيس الجمهورية بعد أن يصبح رئيس الجمهورية يعني يأخذ تعليماته من الحزب الذي ينتمي إليه. ونحن قدمنا على أرض الواقع ليس على الأرض النظري، على أرض الواقع نحن نقول أن هناك مجلس شعب يبث جلساته على الهواء مباشرة. هل قال أحد أن رئيس مجلس الشعب وهو من الإخوان وهو من حزب الحرية والعدالة لا يلقي تعليمه أو لا يلقي كذا أو يتلقى قراره أو أمره من حزب الحرية والعدالة أو من الإخوان المسلمين قبل أن يتولى، وأنه يتصل بمكتب الإرشاد ليسأل ما هو قرار مكتب الإرشاد حتى يتخذه؟ لدينا رئيس مجلس شورى أيضا من الإخوان ومن حزب الحرية والعدالة، هل يقف على الهواء مباشرة يقول انتظروا لغاية ما أتصل زي ما كان يعمل الحزب الوطني؟ يعني الحزب الوطني كان يصنع هذا، كان فتح السور لا يستطيع أن يتخذ قرار إلا أن يعود إلى رئيس الجمهورية، ومع ذلك نحن إخواننا لا يصنعون هذا ولا نقبل لهم أن يصنعوا هذا ولا نقبل أنفسنا أن نصنع هذا. هم يتحركون من خلال فهمهم لمنهج الإسلام ومنهج الإخوان ويتحركون من خلال هذا وفقا لمرئياتهم في مواقعهم المختلفة. نحن لدينا نقابات وتواجدنا في النقابات سواء كان في ظل النظام السابق أو الآن، ولم يقل أحد أن هذه النقابات تدار من خلال مكتب الإرشاد، فكيف يقال على رئيس جمهورية يمكن أن يأتي ويحكم مصر كلها بما يرضي الله سبحانه وتعالى ثم يقال أنه يتلقى تعليماته من كذا أو كذا أو كذا؟ لكن سنظل نحن ولسنا نحن فقط الفصيل الوحيد، لكن سنظل نحن وجميع المخلصين سواء كان علماء أو مشايخ أو دعاء أو أحزاب أو جهات أو تيارات تنصح لهذا الرئيس بما تتصوره نصيحة خالصة لله سبحانه وتعالى، وله مع مجموعة المستشارين من حوله أن يأخذ بهذه النصيحة أو لا يأخذ بهذه النصيحة وفقا لما يراه. ونقف جميعا أيضا لنقول له أيضا أو سنقول له أنت أخطأت والخطأ صوابه كذا وكذا وكذا، وعليه أن يرجع إلى هذا الأمر. ليس فقط الإخوان ولكن أيضا الإخوان وكل المخلصين في مصر سيقومون له، نحن كلنا سنكون بطانة خير لهذا الرئيس الذي نستفتره، لكن لا يمكن أن يكون هذا الرئيس ولا نقبل له ولا نقبل لأنفسنا أن يكون تابعا لسين أو صاد أو عين في قراراته.
تمام. طيب هو بالمناسبة حضرتك كنت بتقول حزب الوطني كان يفعل ذلك، اليوم محمد جمال الدين في روز اليوسف بيقول للإخوان لا هي مشاركة ولا مغالبة وإنما استحواذ، وما تفعله جماعة الإخوان من عناد واستكبار فيما يخص الجمعية التأسيسية وترشيح خيرت الشاطر يمثل تماما ما كان يفعله الحزب الوطني البائد عندما كان يسيطر على الحكم. هل فعلكم يماثل فعل الحزب الوطني؟
يعني أولا أنا أقرر أولا أننا نحن ليس لدينا أي موقع تنفيذي على مستوى الدولة، نحن ليس لدينا وزيرا وليس لدينا محافظا وليس لدينا أي رئيس المدينة، ليس لدينا أي رئيس قرية، ليس لدينا أي غفير، ليس لدينا أي ضابط شرطة، ليس لدينا أي ضابط جيش، ليس لدينا أي موقع تنفيذي دخلناه إلا بالانتخاب فقط، لم نحصل على أي موقع تنفيذي. أنا أقول فلول النظام الذين يتولون الآن يعني مفاصل الدولة كلها ما قال أحد على هؤلاء أنهم مستحوذون. نحن الذين اختارنا هو الشعب، فحين يختار الشعب بأغلبيته الكبيرة التيار الإسلامي، إذن هذا الشعب يريد أن يقول أنا أريد أن أحكم عبر التيار الإسلامي. هذا لا يسمى استحواذ، هذا يسمى ديكتاتورية الأقلية. ليس هناك شيء اسمه ديكتاتورية الأغلبية. الأغلبية دائما حين يختارها الشعب بإرادته الحرة هي التي تحكم، وحتى بفرض أن التيار الإسلامي أخذ كل المواقع التنفيذية هذه إرادة الشعب المصري، والشعب المصري هو الذي يريد ذلك، ولا يقال عن هذا أنه استحواذ مطلقا بفرض هذا جدلا، مع أن هذا لم يحدث. نحن قلنا في مجلس الشعب أننا رغم أننا لنا الأغلبية إلا أنه سيكون رئيس مجلس الشعب والوكلاء بيمثلوا التيارات الثلاثة التي لها الأغلبية. ثم لجأ اللجان وزعت على كافة المواقع كلها على كافة الأحزاب والتيارات، مجلس الشورى وزع على كافة التيارات، النقابات أدخلنا فيها كثيرا من المتحالفين معنا سواء كان من التيار الإسلامي أو من غير التيار الإسلامي. قلنا أننا سنشكل، لو شكلنا حكومة سنشكل حكومة ائتلافية ولن نستحوذ على هذه الحكومة. نحن نقول عمليا أنه أثناء ممارستنا لهذه الأمور رغم أننا لا نحتل أكثر من 1 في المليون من هذه المواقع التنفيذية أننا نشارك مع الآخرين، ثم ومع ذلك الشعب يريد غير ذلك، ونحن نحترم إرادة الشعب ونقول ومع ذلك نحن على استعداد أن نتعامل مع كافة المخلصين والوطنيين، لكننا لن نتعامل أبدا مع فلول النظام. فإذا تصور فلول النظام أنهم يدفعوننا لأن يتم اختيارهم في مفاصل الدولة، لن يتم اختيارهم إذا مكننا في الدولة بأي شكل من الأشكال.
طيب أنا عندي بعض الأسئلة ومشاركات من الفيسبوك، لكن اسمح لي بمداخلات هاتفية. أولا دكتورة فاطمة، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام الله.
ألف سلامة لحضرتك يا دكتور وسام.
الله يسلمك.
ربنا يبارك في حضرتك. تسمح لي حضرتك بس مداخلة عاجلة، وأرجو أن حضرتك ما تقطعوش، أنا مش هقول أي شيء بس اديني فرصة أن أنا أعبر عن وجهة نظري.
نعم.
الإخوان المسلمين كحركة إصلاحية اجتماعية بداية كانت مشكورة، محدش ينكر، وأنا الكلام اللي أنا بقوله من واقع السياسي. الإخوان المسلمين من فترة ليست ببعيدة قيادات كبيرة منهم ترعرعوا ونشأوا في أحضان الحزب الوطني الديمقراطي، وكان منهم أعضاء في لجان أمين وحدة حزبية، وكان معهم كرنهات. الكلام ده حقيقي يا دكتور وسام. فما ننكرش طبعا النهاردة لما اتيحت الفرصة ان الناس قول للصندوق قال كلمته، ايوة الصندوق قال كلمته في الانتخابات، احنا كنا طالعين من عصر بائد، عصر عفن، عايزين عصر جميل مرجعيته الاسلام، فكل اللي عايزين اسلام بصرف النظر مين كان اللي قدامنا الاخوان على اساس انهم خاضوا 2005. ولكن للأسف الشديد بعد لما وصلوا لمجلس الشعب فوجئنا بسيل من النقابات يزجوا وعاملين قائمة، وإحنا بس لو شفت حضرتك المنظر في أثناء النقابات والانتخابات تقول مش ممكن إحنا مسلمين مع بعض، استحالة، هم عاملين شلالية وإحنا وبس، معناها كده جايبين ناس في القوائم يا دكتور وسام في معظم النقابات والله لا يفقهوش إيه، واحد اللي شايل القائمة أو اتنين ممتازين والستة التمانية لا يفقهوش إيه، هما مجرد كلمة اخوان، ولك الصندوق قال كلمته، ما الناس عايزة تغير، طب ما انت ممكن تقعد وتجيب الافضل وتحط. فانا بقول ياريت ياريت، وموضوع فضيلة الشيخ حازم ابو اسماعيل ده كان ضربة قاضية لمعظمنا، وانا بقول وبعلنها لو الاخوان حصل حل للمجلس ورشح نفسهم مش هينجحوا بالنجاح الساحق ده على الإطلاق، لأن دي تفرقة لينا كمسلمين. فضيلة الشيخ حازم أبو إسماعيل شخصية ممتازة، فين مجلس الشعب يا دكتور وسام ولجنة العلاقات الخارجية؟ ما عملتش طلب حتى مستعجل ليه واستدعوا وزير الخارجية وهو اللي يثبت الأوراق لشخصية لها اعتبار زي الدكتور حازم؟ ليه فينها؟ ده كانت تبقى جلسة طارئة ومنعقدة دائمة في 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 استمرار. الآليات مجلس الشعب تخول لهم ذلك، معهم آليات قوية جدا. يقولك أنا باستجواب للحكومة وسحب الثقة. ثقة مين؟ تعال شوف الشارع، شوف المدارس، شوف طلبات إحاطة قوية جدا.
طيب عايزينها. دكتورة فاطمة أنت يعني قدمتي مداخلة قوية جدا، حضرتك معنا؟
ربنا مع حضرتك يا دكتور.
طيب يعني نترك الفرصة بقى للدكتور
محمد. ربنا يبارك في حضرتك.
نعم، شكرا جزيلا لحضرتك. أم عمر اتفضلي. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
بحي حضرتك وضيفك الكريم.
شكرا.
وعايز أوجه له يعني سؤال، إزاي حضرتك في انتخابات مجلس الشعب والشورى كنا بنسأل علماءنا الأفاضل ننتخب مين؟ مين الأصلح؟ يقولون لنا خد واحد من الإخوان وواحد من السلفيين عشان نكثر صوت المسلمين. قولا واحدا في الشورى عملنا كده وفي الشعب عملنا كده واحنا مش اخوان. وفعلا الواحد عملها بحب واحنا عارفين ان احنا بنجمع كله طيار اسلامي. ازاي حضرتك يقول ان لازم المرشح يبقى مننا كأن مفيش غيرهم على الساحه؟ انا مندهشة والله، اول مره اعرف فكر الجماعه. احنا مش كلنا طيار اسلامي ولازم نجتمع ونوحد صفوفنا ومرشح واحد الكل مجتمع عليه؟ ازاي؟ واصلا مبدا الشورى بيقول ان اجتمع المسلمين على واحد يبقى الكل ينضم لهم. ومعروف ان الشيخ حازم معظم الشعب كان وراه، كان الشيء الطبيعي ان يعمله. انا اول مره يعرف انهم بيفكروا كده بامانه، وغير كتير مظلومين. ازاي ده واحنا انتخبناكم بالفكر ده؟ ما ابدا عمرنا ما كنا ننتخبكم بالفكر ده حقيقي. يعني المفروض في عدل اكتر من كده ونين الاسلام اكتر من كده. مجدوا نفسكم. انا متاسفه والله.
لا تمجدوا انفسكم، دي عبارتك يا ام عمر للدكتور محمود، هيرد عليكي بعد ثواني. اخر مداخله استاذ خالد اتفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مهندس خالد اهلا بيك.
اهلا وسهلا. ازيك يا حبيبي؟ حياك الله دكتور وسام.
اهلا بيك.
الحمد لله على السلامه.
خالد غريب
ونور الشاشه كلها والله.
الله يحفظك.
وحيا الله الدكتور محمود. يعني انا في عده نقط سريعه جدا ان شاء الله اعمل مداخله سريعه للدكتور محمود، يعني وارجو ان يتسع صدره لان احنا طبعا عارفين حساسيه الموقف. يعني هو انا في البدايه عايز اقول انه الثوره بالفعل زي ما هو ذكر وتفضل ان المجلس العسكري وبعض فلول النظام بل بعض الدول الاجنبيه والمنظمات نظرت الى الثوره ليست يعني بشكلها ان هي ثوره، ولكنها كانت مجرد انتفاضه شعبيه عارمه تسببت في فوضى عارمه اسقطت راس النظام، وكان لابد من الاحتفاظ بباقي اركان النظام كما هو حتى العوده لاستعاده الامور والسيطره عليها. وتم التعاطي مع هذه القضيه بنفس سيناريوهات مكرره، وهذا للاسف بقى اللي هي اللي انا يعني عايز يعني يتسع فضل الدكتور محمود ان هذه السيناريوهات مكرره ودائما جماعه الاخوان المسلمين هي الطرف الاوضح فيه طبعا، لانها جماعه شديده التنظيم لها ما لها في الشارع وكده. فالتعاطي ده كان عباره عن ما يسمى ان صح التعبير يعني الثوره المستديره. ازاي؟ ان هو كانت مرحله الثوره ثم جاء اغراء التيارات الاسلاميه وعلى راسها جماعه الاخوان المسلمين من خلال طبعا يعني التحول الاسلامي لامتصاص المزاج الاسلامي اللي كان موجود في الشارع، وبالفعل تم الاغراء وبالفعل. لكن الاخوان المسلمين كانوا حاطين استراتيجيات معينه، كانوا يظنون ان هذه الاستراتيجيات خفيه على فلول النظام وعلى اجهزه المخابرات وعلى حتى الدول المعنيه بمصر زي امريكا واسرائيل وكذا، وهي كانت عباره عن السريان في اتجاه الدوله البرلمانيه او البرلمانيه الرئاسيه كما تفضل الدكتور محمد مرسي، وبالتالي كان ذلك بالسيطره على الدستور. وعندما راينا جميعا ما حدث في لجنه الدستور بدا يشعر جماعه الاخوان المسلمين بفقد يعني نفس الاستراتيجيه بالكامل
اللي هي بتاعه الدستور وتحول الدوله البرلمانيه ينجح في اساس في حاله الدوله البرلمانيه كان الاخوان المسلمين لا يعنيهم منصب الرئاسه. وده يبرر انه بالفعل الاخوان المسلمين بالفعل حقيقه تصريحاتهم في البدايه كانت حقيقيه، كانوا لا يريدون الرئاسه ولا يريدونها لاي فصيل اسلامي حتى لا يحسب على جماعه الاخوان المسلمين بشكل او باخر بصفتهم يعني حاملين لهذا المشروع. وبالتالي هذه الاستراتيجيه كانت معلنه للجميع وكان يعلمها الاخر والخصوم، وبالتالي نسفوا في الاخر لما تم امتصاص الشارع من خلال الاخوان المسلمين وامتصاص الانتفاضه الشعب وانتفاض يعني ثوره الشعب، ما حدث انهم استدرجوا وهذا الامر لابد من الاعتراف به، وهذا الامر ما تم في السابق في 54 وما يتم دائما يعني لاصرار جماعه الاخوان المسلمين كما ذكر الدكتور محمود الان. وانا على فكره وكني لجماعه الاخوان المسلمين كل التقدير، ولا يمكن انكار دور جماعة الأخوان المسلمين للمشروع الإسلامي منذ نشأتها التي هي كانت بالفعل ردة فعل لسقوط الخلافة الإسلامية، ولا يمكن ننكر لهم يعني بصماتهم في المشروع الإسلامي، ولكن لابد من النقد ولابد من التحاور. الدكتور محمود لازال إلى الآن يتحدث عن جماعة المسلمين يا دكتور وسام كأنها جماعة المسلمين وليست جماعة من المسلمين، ويقول أن مجلس الشورى جماعة غير معني بأي صوت إسلامي من خارج هذه الجماعة، وهذه هي المعضلة الكبيرة لابد من تغييرها. تمام. الآن حتى يا دكتور وسام هذا الأمر موجود في قواعد الإخوان المسلمين، وبالتالي الشورى ملزمة بالفعل عندهم، وقضية الشورى ملزمة داخل جماعة المسلمين يعني تعكس أن هي جماعة المسلمين، وهذا ما يوقعهم دائما بهذا الاستدراج. الآن يعني هذا الخطأ بالفعل طيب. أنا أحمل جماعة المسلمين هذا الخطأ الشديد وهم في وقت حساس، ولابد عليهم استعادة الأمور، لأن بالفعل الفلول عمر سلمان، وأنا عملت مداخلة مع سيادتك قبل كده وذكرت الجملة دي بالضبط مع حضرتك يعني تشرفتيني بيها مداخلة، وقلت أن عمر سلمان ما قدمش ورقه إلا لما لقى خيرت الصدر يقدم، لأنه فهم أن الجماعة بدأت ترتبط في قراراتها وأنه بالفعل نسفوا لهم موضوع الدستور، وبالفعل الجماعة غيرت استراتيجياتها من الدولة البرلمانية، لأنه بالفعل عمر سلمان لما يجي هيبقي على دورة رئاسية وهيعيد المسائل في استعادة الأمور وهتعاد منظر مصر كما هي. وأنا آسف للإطالة وأرجو أن لا يزعل مني الدكتور محمود، أنا بحمل كل التقدير لجماعة الأخوان المسلمين، هذا لا يعني أنهم جماعة يعني إحنا وراهم، هم العمق الاستراتيجي بتاعنا ونحن العمق الاستراتيجي بتاعهم، ونحن لازلنا واقفين يعني خلفهم، ولكن عليهم استعادة الأمور وعليهم التركيز مرة أخرى وإعادة الحسابات، وعليهم الالتحام مع مجلس شورى العلماء والالتحام مع فصائل حزب الصراع الإسماعيل اللي بتقف حوالي الشعب وأنا واحد منهم، مفيش مشكلة والجلوس فورا. وبعدين موضوع التعديلات الدستوريه دكتور اسامه، ما هي هذه التعديلات؟ لا تلزمنا هذه التعديلات، التعديلات دي كلها الغام اول ما نصطدم بها جماعه الاخوان المسلمين، واولها موضوع التلويح بتاع الدستور، لا يعنينا امه امريكيه ولا ابوه امريكيه، لو الاخوان المسلمين عايزين يتدخلوا احنا معاهم ونحط ايدينا في ايديهم، ولا زالوا هم يعني اهلنا وقادتنا ومفكرين. وانا
اسف للاطاله دكتور. شكرا مهندس خالد غريب. دكتور محمود اؤكد لك ان هذه المداخلات غير مرتبه وهي من المشاهدين تماما، يعني لم بس عشان يعني حتى لا يتصور احد ان احنا رتبنا مداخلات تكون فيها نوع من الهجوم على الاخوان او كده. نبدا بمداخله الدكتوره فاطمه علوان، كانت معترضه على مساله القوائم، ان القائمه بيكون فيها شخص او اثنين معروفين مميزين والقائمه بعد كده بتتكمل باشخاص ربما على حد قولها لا تفقه شيئا، يعني وبتقول لكم انتوا المره الجايه لو ترشحتوا مش هتنجحوا بهذه الطريقه الكاسحه.
يعني احنا طبعا بنحترم اراده الشعب اولا ايا كانت يعني، لكن القول بانه مجموعه من الاخوان ترعرعوا في احضان يعني الحزب الوطني هذا كلام ليس دقيق وليس صحيح. الاستحواذ على النقابات ايضا على الانتخابات، نحن لسنا حريصين على الاستحواذ، نحن جميع قوائمنا لم تكن اخوان فقط. الاعلام هو الذي يتحدث ان هذه قائمه الاخوان، لكن لم تكن جميعها من الاخوان فقط، وجميع هيئات مكاتب النقابات التي شكلت لم تشكل من الاخوان فقط، وانما شكلت من كافه الوطنيين الذين نتصور انهم يمكن ان يكونوا خادمين في هذه النقابات. لكن طبعا هذا يتوقف ايضا على حدود المعلومات المتاحه لدى الاخوه الذين يعملون في هذا الحقل. يعني ليس معنى انه انا اتحدث مثلا عن نقابه المهندسين وبالتالي هناك مجموعة من المهندسين تبحث عن الشخصيات الوطنية التي يمكن أن تتعاون معها، ليس معناها أن هؤلاء فقط هم الوطنيون وغيرهم ليسوا هم الوطنيين، لكن هذه هي دائرة المعلومات المتاحة لهم، لكن نحن نتعاون مع الجميع. قضية أن مجلس الشعب لما لم يتقدم بطلب إحاطة، أنا لا أظن أن هذا الموضوع يمكن يعني بسببه أن يتقدم، أنا طبعا لست عضوا في مجلس الشعب، لكن أنا أتصور لأن طلب الإحاطة معناها أن هناك خلل في أداء الوزير أو الوزارة. لكن هو بقى هل هذه المعلومات حقيقية أو غير حقيقية؟ هنا القضاء هو الذي يحكم وليس مجلس الشعب اعتقادي يعني. الأخت أم عمر لما كانت تتحدث عن أنه لما نقدم نحن واحدا من الإخوان، نحن هنا نتحدث، لا نتحدث حصرا على الشعب المصري، نحن نتحدث عن مشروعنا نحن كإخوان مسلمين. نحن نتقدم بأحد منا ليتحمل هذا المشروع وليتحمل تبعاته وليتقدم إلى الشعب، ونتحمل نحن المسؤولية بما نقدمه. نحن لا نتحمل مسؤولية الآخرين، قد يكون الآخرين يعني أفضل منا، قد يكون الآخرين أكثر قدرة على العطاء منا، لكننا لا نتحمل هذا إلا إذا كنا على ثقة بتفاصيل يعني اختياراته إلى غير ذلك. كلام الأخ خالد أنه السيناريو كان واضح وبالتالي السيناريو مكرر واستراتيجية الإخوان لم تكن خفية. نحن لا نتحدث عن استراتيجيات خفية في هذا العالم، نحن نتحدث عن استراتيجية واضحة جدا. نحن قلنا منذ البداية أن هناك علامات استفهام كثيرة جدا نحن نثيرها كما يثيرها الشعب كله حول أداء المجلس العسكري وحول أداء الحكومة في حكومة عصام شرف إلى غير ذلك. لكن هناك فارق بين أن نتهم وبين أن نضع علامات استفهام. الاتهام لا يجوز لنا أن نتهم أحدا إلا إذا كان لدينا وثائق مؤكدة تدل على هذا الاتهام بحكم إسلامنا.
تمام.
لكن نحن نقول أن هناك علامات استفهام، قلنا أن هناك علامات استفهام كثيرة على محمد محمود وعلى مجلس الوزراء وعلى الكلام عن الأشياء فوق أو المواد فوق الدستورية، وقمنا بمليونية لدحض قضية المبادئ فوق الدستورية، لكن كنا نتعامل بالتدرج مع هذا الأمر. نحن لا نريد أن نحدث فتنة داخل الشارع المصري، ولو كان ظاهرا أمام العيان أن هناك يعني محاولات لإعادة النظام، وكانت ظاهرة وهناك شواهد كثيرة جدا تقول لنا أنها كانت ظاهرة منذ وقت طويل جدا، بل كنا في بعض الأحيان نعبر عنها في بياناتنا، لكن هذا ليس معناه أن تتصدى لهذه الأعمال كلها لحظة واحدة، وإنما تترك الأمور لعل هناك أحدا من العقلاء داخل المواقع المختلفة يمكن أن يغير رأيه وأن يعود له توازنه مرة أخرى. وبالتالي كانت سياستنا أننا نريد أن تقوم مؤسسات الدولة بشكل حقيقي دون صدام قدر الإمكان، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، دون أن تحدث هناك حوادث. هناك فلول النظام الموجودين، هناك رجال الأعمال الموجودين، هناك البلطجية التي تحركهم هذه الفلول وهؤلاء، وبالتالي نحن نريد أن يحدث فتنة داخل الشعب المصري، حريصين على أن لا يحدث هذا. ولذلك حتى لما طلب منا أن نحن ننزل في محمد محمود وننزل في مجلس الوزراء، قلنا أن النزول معناه أن ستكون هناك ضحايا كثيرة جدا وسيكون هناك نوع من الاقتتال، وبالتالي ليس هذا من مصلحة الشعب، فنطالب القوى الثورية كلها ألا تنزل في هذا الأمر ولا تتيح الفرصة للبلطجية أنهم يتدخلوا هنا بشكل أو آخر.
عندي نقطة هنا دكتور محمود. عادة لما بتكون هناك يعني جمعات أو مليونيات تنظمها الإخوان أو ينظمها التيار الإسلامي، لا يحدث أي احتكاك بها أبدا من قبل
لكثرة العدد اللي موجود،
لكثرة العدد. فبالتالي لما حدث الاعتداء في محمد محمود كان الأولى في تقديري أن يكون هناك كثرة عددية لحماية المستضعفين أو القلة التي كانت تحتك بهم قوات الداخلية.
لا، هو كانت الكثرة هنا ستؤدي إلى أثار دامية ولن تؤدي، لأنك أنت الأحداث بدأت بعد انتهاء المليونية التي شارك فيها المسلمين وخرجوا وعادوا الإسلاميين. أنت لا تستطيع أن تبقي هذه المليونات أياما في التحرير، لكن إصرار البعض على البقاء أتاح الفرصة لبعض البلطجية ولبعض فلول النظام من الداخلية أو غيره أن يستثمروا هذه الأحداث، وكان هذا واضحا أن هذا السيناريو سيحدث. أنا بس أريد أن أعلق على كلام الأخ خالد، نحن لا نتحدث أننا جماعة المسلمين ولسنا جماعة المسلمين، نحن نتحدث على أننا جماعة من المسلمين، لكن حين نتحدث عن قرار للإخوان أتخذ قرار الإخوان، وأنا أجبت حضرتك ليس لم أقل أننا لا نريد أن نتعاون مع الآخرين، أنا حضرتك سألت سؤال هل نحن اتصلنا بالآخرين قبل اتخاذنا للقرار، قلت لك لا، نحن نتصل قبل اتخاذ القرار، نحن تواصلنا معهم بعد اتخاذ القرار لأنه هذا قرار يخص الإخوان، كما أن حزب النور لا يتواصل معنا قبل اتخاذه للقرار، وإنما يتخذ هو القرار ثم يتواصل معنا بعد اتخاذه القرار، وكما أن هيئة شرعية تتخذ القرار بملء إرادتها ولا تتواصل معنا إلا كذا. نتمنى طبعا أن نصل إلى مرحلة أن يتوحد هذا كله وأن يتوافق هذا كله في اتخاذه القرار، لكن إلى الآن هذا غير موجود على أرض الواقع.
طيب يعني كلام الحقيقة المهندس خالد كان في تلميح لمسألة سيناريو 54 إشارة إلى ما صدر من المجلس العسكري
أنا أظن
في بيان أو في رسالة من رسائل المجلس العسكري التي يعني الامور حضرتك تذكر كان في شويه شده كده.
طبعا نحن قلنا ونقول ان الذي يعي دروس التاريخ الجميع وليس نحن فقط، وبالتالي على المجلس العسكري ان يعي دروس التاريخ انه لا يمكن للظلم ان يستمر، ولا يمكن للظلم ان يظل ابد الدهر، وانه اراده الشعوب هي الاراده التي ينبغي ان تحترم وان تقدر. لكن حين نتحدث الشعب المصري هو الذي قام بثورته، وهذا لم يكن في 54 الذي قام كان مجموعة من الضباط ولم يكن الشعب المصري، وبالتالي الشعب المصري قادر على حماية هذه الثورة، ولن يسمح الشعب المصري بأي حال من الأحوال أن تسرق ثورته أو ألا تتحقق يعني مطالبه، لابد أن تحقق. نحن مع أن هذه المطالب يمكن أن تحقق بنوع من التدرج، لأنه لا يمكن أن تحقق في لحظة واحدة، إنه الأمر يعني نحن نتحدث عن الدولة التي تم يعني إفقارها إلى حد بعيد وإغراقها في كثير من المشكلات، وبالتالي هذه لن تحل بشكل سحري، وإنما تحتاج إلى نوع من الصبر من الشعب وتحمل أشياء كثيرة جدا. نحن ندرك هذا، لكن ليس معنى ذلك أننا نقبل بأي حال من الأحوال أن يتحول أو يعاد أو يتم إعادة النظام السابق تحت أي وضع من الأوضاع. هذا أمر نحن نقوله أن الشعب المصري، وإحنا قلناه في أكثر من مناسبة، كلنا قلنا يعني ليس الإخوان فقط، قلنا أن الشعب المصري لا يمكن أن يرضى بأن يأتي أحد من فلول النظام ولا من رؤوس النظام ولا من الذين أفسدوا الحياة السياسية في الفترة الماضية أن يأتي به لا على رأس الدولة ولا في أحد مفاصل الدولة ولا في أي موقع من مواقع الدولة. هذا الشعب المصري أعلن كلمته وأوضحها بشكل واضح جدا. قلنا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نقبل يعني أن يعود النظام مرة أخرى ليمارس الفساد مرة أخرى. الشعب يعني أطلق عنان رأيه وثورته للحفاظ على حريته والحفاظ على العدل الذي يتم،
نعم،
وبالتالي لن يسمح بأي حال من الأحوال أن نعود مرة أخرى إلى الوراء.
نعم. طيب دكتور محمود، اسمح لي، عايزين ننتقل إلى موضوع تأسيسية الدستور عبر تقرير أعداءه فريق الإعداد عن رأي الشارع في اللجنة التأسيسية للدستور. نشاهد هذا التقرير ثم أعود إلى ضيف الكريم.
أنا مش عارف بصراحة موضوع مجلس الشعب واللجنة بتاعة الدستور دي نظامها بالظبط.
والله أنا ما أعرفش الموضوع بصراحة، فمش قادر أتكلم في حاجة ما أعرفش فيها.
مش متابع السياسة لحضرتك دلوقتي؟
ما عنديش فكرة، أضحك عليك، ما عنديش فكرة.
لا والله مش عارف. أنا
صراحة موقف متعنت، ما فيش فيه ليونة يعني في التعاطي مع المواضيع.
دلوقتي بيقولك السرقة هيقطع ايده هيقطع رجله هيقطع دراعه والكلام ده كله، تمام؟ فدوت احنا عندنا عقوبات، مش عندنا بتر، بس هو دوت اللي انا معترض عليه.
موقف محتاج ليونة طبعا، مش في الظروف دي ان يتشددوا. وبعدين هم وعدوا قالوا ان احنا مش هنرشح رئيس جمهورية. ايه اللي خلاهم غيروا رأيهم؟ وبعدين النهاردة بيطالبوا يا الجنزوري يرحل، يا حكومة الجنزوري ترحل، يا اما يعينوا اللي هم عايزين يعينوه. ما ينفعش الكلام ده في ظل الظروف اللي احنا بنمر بيها كلنا دي، ما ينفعش.
محتاج ان هو يعني يبقوا متساهلين شويه عن كده، في تساهل، لان كده عمليه اصلا شد وجذب، ما حدش عارف حاجه، ما حدش فاهم اي حاجه اصلا، يعني الدنيا كلها كده ملخبطه في بعضيها، ما حدش فاهم حاجه.
احنا ليه نعمل لجنه 100 واحد ولا 200 300 واحد؟ هل كل ده هيشارك في وضع الدستور؟ هتبقى لجنه جوه لجنه ولجان تانية؟ طب ما نختار 4-5 علماء لهم الصلاحيه يختارهم، وبعد كده يتعرض للمناقشة. انما نعمل لجنة وبعدين نختلف على اللجنة، المثال ان دي كلها يعني حاجات ازمات بتتفجر بدون لازمة.
موقف متعنت يعني،
ما ينفعش، لازم اسيس الامور شوية وتنازل شوية عشان الامور تمشي. انت النهاردة ماسك مجلس الشعب، ماسك مجلس الشورى، فلازم اضحي شوية عشان الامور تمشي.
سمعت معنا هذا التقرير دكتور محمود، كتير مش حاسين بالأحداث ماشية ازاي، وهناك برضو بيرددوا كلام بيسمعوه في وسائل الإعلام وبيعيدوا قول مرة أخرى، بلاش تتشددوا، ما أنتوا يعني من أكثر الناس استيعابا للآخرين.
يعني هو طبعا الهيئة التأسيسية أنا أظن أن هناك زوبعة، يعني حاول الإعلام والعلمانيون والليبراليون أن يصوروها حولها لمحاولة إحداث يعني فرض رأي الأقلية على الأغلبية. الهيئة التأسيسية هيئة يشكلها مجلسي الشعب والشورى المنتخبين. المجلسي الشعب والشورى فيهم يعني من يمثل التيار الإسلامي بكافة أطيافه أكثر من حوالي 80% أو قرب 80%، 20% يمثلوا التيار الليبرالي والعلماني والاشتراكي وما إلى غير ذلك. حين تشكل الهيئة التأسيسية، الهيئة التأسيسية ولا لا تضع الدستور، الهيئة التأسيسية يعني مهمتها هي تجميع كافة الآراء المختلفة ثم طرح هذا الرأي العام وعمل مناقشات حوله، ثم في النهاية صياغة المقترحات التي تنتهي إليها ووضعها للشعب لاختياره. الزوبعة التي أثيرت أن هناك نسبة ليست قليلة، نسبة كبيرة قد تصل إلى 40% من الهيئة التأسيسية تمثل كافة الأطياف والنقابات من التيار الليبرالي والعلماني والاشتراكي إلى غير ذلك، رغم أن نسبتهم الحقيقية لا تتجاوز 20%. فوجئنا بأن حديث الإعلام حتى الذي يعني يقرأ حديث الإعلام يقول أن النقابات، أن الكنيسة، أن الأزهر، أن كافة الاتحادات، أن كافة الأحزاب، كافة التيارات انسحبت من الهيئة التأسيسية. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن الهيئة التأسيسية تحتوي كل أطياف المجتمع. يعني انسحابهم دليل على أنها تحتوي أطياف المجتمع كلها. إذن ليست القضية على استحواذ، القضية هنا على أنصبة، أن كل فريق منهم يريد أن يكون له نصيب أكبر من حجم الحقيقي داخل الهيئة التأسيسية. الهيئة التأسيسية محكومة بعدد 100، ليست محكومة أكثر من ذلك، وبالتالي لا تستطيع أن توزع 100 لتستقبل ترشيحات كاملة لهؤلاء بأن النقابة الفلانية أو الحزب الفلاني لن يكون له عضو، إنما لابد أن يكون له 5 أعضاء ولا 10 أعضاء، إذن أنت تحتاج 500. وبالتالي نحن نرى أن الهيئة التأسيسية بتشكيلها الذي قام به مجلس الشعب والشورى، طبعا نحن لم نتدخل في التشكيل على الإطلاق، لكن التشكيل الذي قام به مجلس الشعب والشورى كان تشكيلا متميزا. الأمر الثاني أنه الذين أعلنوا انسحابهم لم ينسحب منهم واحدا بصفة رسمية إلا 1 أو 2،
يعني كلها فرقعة إعلامية،
كلها فرقعة إعلامية. إذن هناك فرقعة إعلامية. الذين حتى قالوا أنهم سينسحبون أشادوا بالهيئة التأسيسية والتشكيلة في بداية الأمر، ثم أعلنوا أنهم قد ضغط عليهم. إذن من هو الذي يضغط؟ ويضغط على كم من الأحزاب؟ لا يضغط على الحزب بعينه، وإنما يضغط على مجموعة الأحزاب، يضغط على الكنيسة، يضغط على الأزهر، يضغط على كل هؤلاء. من هو الذي يمتلك هذه القوة ليضغط على هؤلاء؟ نحن نرى المشهد أن هناك محاولات إما لإعاقة الهيئة التأسيسية للدستور وإعاقة الدستور، وإما لمحاولات السيطرة والهيمنة على هذه الهيئة التأسيسية لتمرير الشيء بعينه. هذا الشيء بعينه أنا في تقديري أنه إذا كان المجلس العسكري هو داخل في هذا الإطار بشكل أو آخر، إذن هو يريد أن يضع لنفسه ما يميزه في الدستور عن بقية الشعب. ليس هناك حل آخر،
يعني ليس هناك اتفاق بين الإخوان والمجلس العسكري
إطلاقاً
على أي صفة تمييزية للمجلس؟
لا إطلاقا، نحن نتحدث هناك خصوصية للجيش، هذا أمر نحن نقدره ونحافظ عليه بما
يتناسب مع الأمن القومي. يعني
نعم نعم، هذا أمن قومي، هذا كل المصريين حرصون على أن يكون الجيش المصري جيش قوي، على أن يكون الجيش المصري جيش يعني له خصوصيته، له احترامه، له تقديره، له كذا له كذا، لكن بما يتماشى مع أنظمة العالم كلها. لكن أن يكون للجيش ميزانية مستقلة عن الدولة، أن يكون للجيش تميز فوقي فوق الدستور، أن يكون للجيش رقم يقدم في ميزانية الدولة ولا يقدم له، أن يتولى الجيش بدلا من حماية الدولة الانخراط في مشروعات وطنية وقومية ثم يقول أن هذا سر من الأسرار العسكرية التي لا ينبغي أن يتحدث فيها أحد، هذا كلام مرفوض تماما. وإحنا لما جت السفيرة الأمريكية نفسها تحدثت وقالت نحن كل ميزانية الجيش تعرض على الكونجرس تفصيلا، لكن هناك خصوصية خاصة بالمخابرات، خاصة بنوعية الأسلحة، تعرض على لجنة خاصة ولا تعرض تفاصيلها على المجلس في الكونجرس. نعم، فنحن نتفهم هذا، لكن أن يوضع هذا الأمر في إطاره العام بشكل أو آخر هذا أمر مرفوض. وبالتالي أنا أرى أن هناك من يحاول إعاقة التأسيسية كما قلت، إما أنه يريد إذا لم يكن المجلس العسكري داخلا في هذا الأمر أو طرفا في هذا الأمر يريد إعاقة الدستور حتى لا يتم الدستور ويتم انتخاب رئيس وفقا للنظام الحالي، أي أن تكون الدولة رئاسية ولا تكون برلمانية أو نتجه إلى البرلمانية وأن تطال هذه المدة بشكل أو آخر، أو أنه يريد أن يحقق في الدستور أغلبية بشكل أو آخر. لأنه بعد الحديث عن التشكيل في الهيئة التأسيسية بدأ الحديث عن أنه لابد أن يكون هناك 60% موافقين على أي قرار تتخذ، حين رأوا أن الإسلاميين يمكن أن تقل نسبتهم إلى قريبة من 50%، إذا لابد أن يكون 60% حتى يكون هو الثلث المعطل أو 40% المعطلة. إذا نحن نتحدث هنا عن إعاقة ونتحدث عن زوبعة إعلامية تديرها وسائل الإعلام، لكن كما رأينا جميعا الشارع لا علاقة له بهذا الأمر ولا غير مهتم بهذا الأمر ولا يعرف تفاصيل هذا الأمر إلى غير ذلك.
وهل تعتقد أيضا أن المجلس العسكري لن يستجيب لهذا الضغط الإعلامي ويعدل شيئا ما في اللجنة التأسيسية الدستور؟
لا، أنا أعتقد أنه هو يعني إذا كان هو بيرى المشهد بشكل صحيح ويقدر المشهد بشكل صحيح لابد أن يعود إلى صوابه. إذا كان هو وراء، أنا طبعا ما عنديش يعني قطع بأنه هو وراء هذا الأمر أو حد آخر وراء هذا الأمر يعني.
نعم، بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود حسين أمين عام جماعة الإخوة المسلمين على هذا اللقاء، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لكم مشاهدينا، على خير أن ألقاكم بحول الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايش.